مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 21 نيسان 2022، وفصح مجيد وشعنين مباركة للمسيحيين وللبنانيين عموما. تتابعون حوار بيروت مستمعين عبر الموجات 102.3.5.7 FM، عبر موقع الإذاعة rll.com.lb، عبر فيسبوك لبنان الحر يفري لبنان داش rll، وعبر تطبيق لبنان الحر. الندوة الاقتصادية الرقم 424 الكابيتال كنترول وخطة التعافي، وسيتم إعادة هذه الحلقة فجر اليوم بعد العرض الإخباري الأخير. ضيوف حوار بيروت برحب فيهم معي بالاستوديو عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة الحكمة بروفيسور جورج نعمي. أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك.
شكرا، تحياتي إليك ستريما ولكل المستمعين.
أهلا وسهلا فيك. برحب بضيفي رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، أول مرة معي بالاستوديو فصح مجيد. أهلا فيك، عطول على التليفون. بدي رحب بضيوفي أيضا عبر الهاتف مقرر لجنة المال والموازنة سعادة النائب الأولى نحاس وعضو كتلة الوسط المستقل ورئيس قسم الدراسات والأبحاث ببنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل. إلى ما بعد 15 أيار تأجل تحميل الخسائر للمودعين، فالكابيتال كنترول جاء ليحمي المصارف والدولة فقط وليسطو على جنى عمر اللبنانيين، ويلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب ويلي سحب سحب من كبار القوم والمتمولين والرأسماليين ما قبل 17 تشرين وحتى اليوم. فبقي المواطن كبش المحرقة والمزايدات على أشدها يمينا ويسارا قبل 15 من أيار، والسواد الأعظم من أهل السياسة وأهل الخير يدعون حرصهم على ودائع الناس، فيما 60 مليار دولار من الديون ستشطب وسيتم تحميلها للمودعين، وخطة التعافي التي تم تسريبها كانت غامضة وغير واضحة معالم الانقضاض على ما تبقى من أمل في لبنان. فكيف هو السبيل للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية المظلم؟ وكيف ستعيد الحكومة هيكلة القطاع العام؟ وكيف سيتم إصلاح النظام الضريبي؟ ومن سيتحمل مسؤولية الخسائر الناتجة عن شطب مبلغ 60 مليار دولار؟ إضافة إلى خسائر كبرى للبنانيين مع انهيار العملة الوطنية وتآكل الرواتب، فما هو مصير أموال المودعين أولا وأخيرا؟ إذن ببدأ بسؤالي الأول لضيفي بروفيسور جورج نعمي، من سيتحمل مسؤولية الخسائر الناتجة عن شطب 60 مليار دولار، ولماذا كل هذه المزايدات من الجميع عن الكابيتال كنترول؟ لماذا التناقض؟ كيف بيحموا المودعين وبالوقت اللي فيه 60 مليار دولار رح تنشطب؟ عم بأجلوا العملية لما بعد الانتخابات، ولكن ما بعد 15 أيار شو ناطرنا؟
ناطرنا كتير أمور بعد الانتخابات ستريما. خلينا نحكي عن أمرين نفصلهم عن بعضهم، موضوع الكابيتال كنترول قبل ما نحكي عن موضوع توزيع الخسائر وخطة التعافي. بموضوع الكابيتال كنترول بداية عم نحكي عن مشروع قانون. أول شيء ملاحظات بالشكل، أي مشروع قانون في لبنان يحال إلى المجلس النيابي عادة فيه كتير عوائق، ما بيكون في مرونة وسرعة بإقرار القوانين في لبنان.
نعم.
يعني اليوم من أبسط القوانين اللي ما عندها الإشكالية الكبيرة مثل الكابيتال كنترول بتاخد سنوات في لبنان، وبتاخد جدلية ولجان نيابية مختصة وإدارة وعدل ولجان مشتركة بعدين لتنحط على الهيئة العامة. كيف إذا عم نحكي بقانون كابيتال كنترول بظرف استثنائي غير معهود غير مسبوق لا في لبنان ولا في أي دولة بالعالم. بطبيعة الحال هناك إشكالية كبيرة حول هذا الموضوع، ولكن أنا عندي ملاحظات يعني هيك out of the box. بداية عن شو عم نحكي نحن؟ عم نحكي عن قانون لتحديد سقوف للسحوبات الداخلية وللتحويلات الخارجية. عادة البلد يلي بيقع بأزمة وبيروح على مشهد بيتمثل بالبانك رانز، هون ما بدي فوت كتير علميا بالدراسات العلمية للبانك رانز والمودلز اللي بيحللوا هذه الظاهرة، بيروح دغري بيعمل كابيتال كنترول. نحن مثل ما بنعرف انه ما نعمل كابيتال كنترول من تشرين 2019 لليوم، جايين اليوم عم نعمل كابيتال كنترول. ليش عم نعمل كابيتال كنترول؟ لانه هي احدى الشروط المطلوبة ويلي تبلغتها اللجنة المفاوضة مع صندوق نقد الدول. طيب هالكابيتال كنترول في كتير ناس اليوم عم تربطه بانه اهدار حقوق المودعين وتهريبه والى اخره كل هالامور. اول شيء لا، انا بدي اقول انه لا، هيدي مش مرتبطه ببعض. اليوم مطلوب كابيتال كنترول مثل ما قلت لك بهدفين واضحين فيري سمبل بشكل كتير بسيط. نحن بدنا نحط قيود على السحوبات داخل لبنان بالعمله الاجنبيه، وبدنا نحط قيود على التحويلات الى خارج لبنان وفق معايير معينه. عم بيكون الاتجاه من أول مشروع قانون بال 2020 أنه بيجي مشروع قانون فضفاض بحط كل المعايير، أم بعدين رحنا على فيرسيون تانية وفيرسيون تالتة انسحبت المعايير وتم إدخال معايير أخرى. بتعرف الأمور أنه اللجنة اللي بتحط الاستثناءات والجدلية على اللجنة، وفتنا بموضوع $1,000 كحد أقصى للسحوبات.
طب إيه بس هلأ مين بيخدم بعض دكتور؟
فتنا بالليرافيكيشن،
مين بيخدم بعض إذا كل اللي بدهم يهربوا مصرياتهم خلصوا ظهروا؟ في هلأ في بعض هالمودعين هاللبنانيين
اللي اليوم الناس
هول معطرين في بعض. بس
طبعا بس الناس خيفين من الكابيتال كنترول لسببين. السبب الأول أنه ما في ثقة بقى، ما في ثقة بالمؤسسات وبالأشخاص اللي عم يتحملوا المسؤولية. هيدي نقطة أساسية.
وبالقطاع المصرفي ككل ما بقى في ثقة
بكل المؤسسات العامة والخاصة، يعني ما في ثقة يعني بالقطاع المصرفي، بمصرف لبنان، بالمجلس المركزي، بالهيئة المصرفية العليا، بالبي سي سي، بهيئة الرقابة على المصارف، بالهيئة الأسواق، كل الخمس هيئات بمصرف لبنان مع المصارف. اليوم الناس ما عندها ثقة بقى بكل هذه المؤسسات ولا بالأشخاص يلي بتتحمل هذه المسؤولية. فعندك مشكلة كبيرة ما عالجتيها من سنتين لليوم، أنه بعد كل الأزمة وكل الانحدار اللي فتنا فيه ما اتخذ ولا قرار لحتى نيجي نقول بدنا نرجع نجدد إن كان بالقوانين وإن كان بالتعيينات كل هؤلاء الأشخاص اللي تحملوا كل هذه المسؤوليات. وهون ما عم بحكي أنه حتى ما تنفهم على موضوع حاكم مصر بلبنان فقط، عم بحكي على كل الأشخاص وكل الهيئات. طيب في اليوم في أزمة من هالنوع، حتى إذا ما صار في تغيير، يعني مفترض أنه يصير في تقديم استقالات، أولا لإعطاء جرعة من الثقة للناس. اثنين، المشكلة هي بالاستنسابية، لأنه عمليا نحن بكابيتال كنترول، ما نحن ما عم فينا نسحب مصاري ولا عم فينا نحول من منذ تشرين 2019. صحيح بيطلع لنا خبريات أنه فلان حول وفلان تحول والبيبس والمقربين والمكشوفين على السياس. دونك الناس اليوم عايشة كابيتال كنترول، الناس العاديين
عايشتها
عايشين كابيتال كنترول. فليه هالمشكلة اليوم؟ المشكلة اليوم لأنه الناس مثل ما قلت لك ما عندها ثقة وحاسة باستنسابية. بدك تيجي تعملي أنت قانون كابيتال كنترول قبل خطة التعافي، عادة بظرف طبيعي إيه بتعمليه قبل خطة التعافي، لأنه أول ما تشوف البنك رونز بلشت بتعمل الكابيتال كنترول وبتزبطي أموري.
لا.
اليوم بغياب الثقة نحن مش قادرين نكمل. هيدي عندي اقتراح أنا للموضوع، اقتراح بسيط جدا، بس خلينا نقول أنه هناك أسباب تدعي الناس أنه ما تمشي بهذا القانون، هناك أيضا أسباب إضافية. اليوم أنت عباب انتخابات وعم تطلب
طيب عم يسمعوا النواب شو عم بيقولوا،
وعم تطلب من النواب يجوا يمشوا بقانون كابيتال كنترول، والنواب عاجزين أنه يمشوا بقانون كابيتال كنترول لو كان قانون مثالي. مشان هيك الظرف يلي وصلنا له، التركة يلي تراكمت من الماضي، غياب الثقة والنظر بالعمق، والناس التمست أنه هناك استنسابية كبرى بالتعاطي بهذه الملفات، هيدا كلها بتخلي انه اقرار قانون كابيتال كنترول اليوم هو امر صعب جدا وشائك. مشان هيك اليوم انا لا اعتقد انه سيمر باللجان لحتى يوصل للهيئة العامة، خاصة انه اليوم بارح كان عم بيقولوا لك النواب انه بكره جاي مجلس نواب جديد يتحمل هو المسؤولية ويكونوا ارتاحوا.
بس في صندوق نقد كمان ناطر.
ايه نعم في صندوق نقد.
رح احكي مع دكتور باتريك مارديني. طيب اجمعت المواقف بالامس على حق المودعين. نائب جورج عدوان بيقول ان خطه النهوض الاقتصادي والمالي التي سربت تضر باموال المودعين لانها تشطب اموالهم. النائب ابراهيم كان عم بيقول اننا مستعدون لمناقشه كابيتال كنترول بعد تعديله في الحكومه بما لا يحمل المودع مسؤولية هريان الدولة. النائب هادي أبو الحسن بأكد صوابية موقف اللقاء الديمقراطي لجهة أن يكون كابيتال كنترول مترافقا مع خطة التعافي الاقتصادي وتحمل توزيع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، يعني الناس مخصن بالخسائر. أما النائب ألانعون فبيقول أن خطة التعافي تحدد ماذا بقي من النظام المصرفي وكيف تتوزع الخسائر ودفع الودائع للناس يكون منسجما مع الخطة والسيولة التي ستكون عند المصارف. النائب حسن فضل الله بيقول اقترح الخروج بقانون نصه واضح وهو إلزام المصارف بإعطاء المودع أمواله في ظل كل الخطابات والوعود والمزايدات.
نعم.
إذا كل النواب من كل الكتل عم يحكوا بهذا الاتجاه، يعني بقي بس يمكن كتلة الوسط المستقلة اللي هي اشتغلت
وأنا وإنت
على رئيس الحكومة. لا أنا ضد الكابيتال كنترول
100%. ليكي خلينا بدنا نميز مثل ما عمل زميلي بين الكابيتال كنترول وخطة التعافي اللي سربت تزامن مع الكابيتال كنترول. خطة التعافي هي اللي بتحكي عن شطب الودايع. هلأ أنا رح جاوب على نقطة الكابيتال كنترول، وإذا بدك بعد شوي ننتقل على موضوع شطب الودايع. مشكلتها لهيدي الخطة الكابيتال، وعلى فكرة الكابيتال كنترول طارت من وراء انه كانت مرحلة اولى تمهيدا لشطب الودايع، هذا الشيء اللي طيارة مبارع. بس برضو القانون المطروح تبع الكابيتال كنترول في ثغرات كتير كتير كبيرة، والثغرات هي التالي. اليوم نحن عنا تقريبا 100 مليار دولار ودايع بالدولار بالقطاع المصرفي، بعد باقي منه 12 مليار دولار باحتياطي مصرف لبنان، ما هيك؟ طيب وبالتالي اللي معهم 100 مليار ما فيهم يردوا يسحبوا 12 مليار، ما بيكفوا المصاري. فطلعت فكره انه بنعمل هالكابيتال كنترول لنحافظ على 12 مليار الباقيين، لبين ما كنا عرفنا شو بدنا نعمل بهالمصاري شو بدنا نعمل بهالمودعين، لبين ما كنا حلينا المشكله. مشان هيك بنحكي عن كابيتال كنترول مؤقت. طيب كيف بدنا نمنع هذا ال 12 مليار الباقيين؟ قالوا انه ممنوع الناس يروحوا على البنك ويسحبوا هدول الدولارات ونحط لهم سقوف معين مشان نحافظ على 12 مليار، وممنوع اللي معه ليرة يروح يحول ليرته لدولار على منصة صايرة، فبيروح بحولها على السوق السوداء. بس ما في يجي على مصرف لبنان يقول له اعطيني من هدول 12 مليار. هذا هل المنطق كان وراء فكرة الكابيتال كنترول. طيب بنفس القانون الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان بيحق لهم يصرفوا من 12 مليار قد ما بدهم. يعني برحت عملت كابيتال كنترول على المودعين وفتحت 12 مليار للدولة وكأنه منعت أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم، وبدل ما حافظهم عليها قلت لها للدولة روح يصرف فيها مثل ما بدك، والدولة فعلا بلشت الصرف من 12 مليار. طلعوا قانون استقراض من المصرف المركزي لأنه هيدول 12 مليار ساعة بحجت بدون يستوردوا بنزين، ساعة بحجت بدون يستوردوا مدري شو، بلشوا الصرف من 12 مليار. وبالتالي بدل ما يكون قانون الكابيتال كنترول أنه جايين بدنا نحافظ على 12 مليار لبين ما كنا حلينا هالمشكلة، صار انه لا، صار قانون الكابيتال كنترول بدنا نمنع اصحاب هالمصاري يسترجعوا مصرياتهم ونروح نعطيهم للدولة تتصرفهم مثل ما بدها، او للمصرف المركزي لا يصرفهم مثل ما بده. انا برأيي الكابيتال كنترول يعني هيدي صغيرة كانت كتير كتير كبيرة فيه. وزيادة الموضوع ما وقف هون، وصار انه مش بس الحكومة فيها تصرف من 12 مليار، ومش بس المصرف المركزي فيه يصرف من 12 مليار، المودعين طبعا ما بحق لهم، الحكومة والمصرف المركزي فيهم كمان. بدنا نعمل لجنة، اختلفوا على تركيب اللجنة، بس بآخر النهار بدهم يعملوا لجنة هي بتقرر مين بحق له يحول مصاري لبرا ومين بحق له ما يحول مصاري لبرا. كان في
يعني مزبوط. هاللجنة هي بتشرع الاستنسابية.
كان في استنسابية بالقطاع المصري في اليوم، الناس المدعومين حولوا، الناس المش مدعومين ما حولوا. بدل ما نوقف الاستنسابية قالوا لنا المصارف لا مش انتم بتحطوا الاستنسابية، نحن بدنا نحطها، نحن بنقرر مين بده يحول ومين ما بده يحول. هلا طبعا بحجة انه البلد بده.
بالنسبة للكابيتال كنترول انت قلت مع البروفيسور جورج نامي انه هيدا مفصول عن خطة التعافي، ما هيك؟
نعم.
بس ولكن في باكيج
حاولوا
بس في باكيج يعني صندوق النقد ناطر هتلات ثلاث قرارات. عنا كابيتال كنترول، عنا خط التعافي، وفي عنا رفع السرية المصرفية. ما هو اللي كنت ثلاثتهم مرتبطين ببعض، ليه ما نفصل خطة التعافي عن كابيتال كنترول؟
لا انا ما بدي افصلها، بس اللي انطرح امبارح على مجلس النواب كان بس الكابيتال كنترول.
طب ايه بس لما نتسربت قصة الشطب 60 مليار من الديون من حساب المودعين يعني.
بس هذه ستريما ما لها علاقه بالكابيتال كنترول. بس ايه؟ معلش خلينا
ايه بس
بدنا نوضح 60... امور لو ما لنا كثير شعبيه.
نحن بدنا نحكي عن خطه التعافي كمان، مش بس عن كابيتال كنترول بالحلقه. بس انه لما انت عم بتقول من مصدر بمثلك بمثل الشعب اللبناني، مش شخصية، مش شخصية واحدة منفردة كانت عم تحكي، كان في إجماع إنه في بلع لأموال المودعين، إنه شو بدهم من الناس يعملوا؟
رح أقول لك شغلي، المودعين مثل ما قلت لك مش
إنه نحن بدولة بلعت كل شيء وما بدها تدفع من موجوداتها للناس، بدها تدفع الناس من جانا عمرهم. وعنا قطاع مصرفي عمل أرباح هائلة ما بده يدفع خسائر، هو هربوا المستثمرين الكبار أموالهم إلى الخارج.
نعم.
يعني لا المصرف المركزي ولا المصارف والدولة اللبنانية تريد أن تدفع الخسائر وتتشارك فيها، خلي المواطن اللبناني هو كبش المحرقة.
طبعا هون يعني هون نقطة كتير مهمة، وهي هيدي لب الموضوع بموضوع خطة التعافي. اسمحي لي بس قبل ما وهيدي بدنا نشرحها بشكل مفصل، بس لنختم موضوع الكابيتال كنترول لانه ما رح نوصل فيه لمحل بالطريقه اللي عم يندار فيه الامور بلبنان. في كابيتال كنترول او ما في؟ اليوم فيك، اليوم عمليا في كابيتال كنترول من دون قانون. بدنا كابيتال كنترول مقونا. بدنا نعالج مشكلتين، ثقه الناس ومن خلالهم النواب اللي عم يضطروا ياخذوا مواقف، ثقه الناس بالمؤسسات واحد، اثنين الغاء الاستنسابية اللي هن مرتبطين ببعضهم. كابيتال كنترول هو كتير شغلة كتير بسيطة، يعني هيدا اذا بتقري قانون الكابيتال كنترول منه مرتبط مباشرة بشطب الودائع. يعني خلينا نكون واضحين، يعني مع انه نحكي كتير عن الموضوع بس ما في رابط مباشر، بدنا نكون موضوعيين كمان. المشكلة كلها انه عمين بيطبق الكابيتال كنترول، شو الاستثناءات، مين بيعمل الاستثناءات، السحوبات بالليرة أم بالدولار، إذا هيدا ممهد لليرافيكيشن ولا لا، كل هيدي الأمور. أنا برأيي موضوع الكابيتال كنترول بيتعالج بقانون مثل ما قالوا قبل ب 2019 بسطرين، بس عنده شروط سطرين بتقول يطبق، ما هيك قيود، تطبق قيود على السحوبات الداخلية بالعملة الأجنبية وقيود على التحويلات الخارجية بالعمل الأجنبي. بند مادة أولى، مادة تانية
سطرين
بس، وبتحطي قيود فيك تحطي فيها أنه مش أنه حد أقصى ألف، اليوم محطوط حد أقصى ألف، يعني أنا شو بيطلع لي 200 وأنت بيطلع لك 600 أم 300 أم ألف على أي أساس؟ لا بتحطي مثل شوي، بتاخدي شوي من 158 ولا أنه قيود $400 مثل ما نعمل كوراليتو بالأرجنتين، أنه $160 كانت بالأسبوع مثلاً، بتحطي أنه $400 شهري للكل من دون استثناءات. مادة أولى. مادة تانية في استثناءات، الاستثناءات مربوطة بجهة هي المجلس المركزي بمصرف لبنان. بغض النظر اليوم عم بحكيك أنا مبدأ اليوم شو مطلوب من صندوق النقد بموضوع الكابيتال كنترول، موضوع أنه ما تحطوا قانون على 5 سنين تقيدوا حالكم، واحد. اثنين، ما تحطوا فيه أمور بتقيدكم إذا بدكم تغيروا القرارات، لأنه نحن في متغيرات ظرفية كبرى عم تكون موجودة بالاقتصاد اللبناني، فأنت بدك تحطي استثناءات، بتحطي هالاستثناءات بدنا نشتغل مؤسسات، 6 سحوبات وتحويلات خارجية، عم نحكي عن قطاع مصرفي، مين مسؤول عن القطاع المصرفي بلبنان؟ مصرف لبنان، المجلس المركزي لمصرف لبنان. بتحطي صلاحيات إقرار الاستثناءات منوطة بالمجلس المركزي لمصرف لبنان، واحد. هون انتهى القانون. بس لتقدر تطبق هالمادتين شو بدك تعملي؟ بدك تجدد الثقة، بدك تغير كل الناس، واحد. بدك تفرج الناس، بدك تفرج
مين يعني؟
بتغير المجلس المركزي لمصرف لبنان، بتغير هيئة الرقابة على المصارف، بتغير هيئة الأسواق المالية، بتغير الهيئة المصرفية العليا، بدك تعملي
هيئة الرقابة على المصارف إلى الدولة كتير كبيرة وهي غايبة.
ما عم قلك اليوم الناس شايفين أنه بعد كل اللي حصل نفس الأشخاص موجودين وما نعمل شيء وفي تعطيل، اليوم بدك تعطي جرعة ثقة للناس. ما فيك اليوم تيجي تحطي مصرف لبنان برات لا. قانون الكابيتال كنترول، لأنه عندك ملاحظة على الأشخاص المتحملين مسؤولية، عندك ملاحظة ما في ثقة من غيرهم. بس السلطة النقدية هي اللي بدها تكون بأي دولة بتحترم حالها بالعالم. في دور للسلطة النقدية، منحط هذا الدور للسلطة النقدية. هي أولا من ناحية الثقة، اثنين من ناحية تطمين الناس أنه ما في استنسابية، لأنه الناس موجوعة والوجع، الناس واقعية بلبنان ستريمة، مش أنه ما بدها تنوجع، الناس عارفة أنه في وجع، بس الناس بدها تشوف أنه هيدا الوجع اللي هي عم تحس فيه في عدالة مش استنسابية بتطبيق المعايير. هين كتير تحطي بتقولي بالقانون بعد ملاحظة أساسية، هين كتير لتأمن الشفافية، أنه كل الاستثناءات يلي بقرر المجلس المركزي لمصرف لبنان تنشر شهريا على موقع مصرف لبنان بالأسماء وبالمبالغ وبالأسباب وبالأوراق الثبوتية. انتهى الكابيتال كنترول، انتهى الكابيتال كنترول، الجهة الرقابية تكون الشعب.
نعم. رح نتابع حوار بيروت مع ضيفي عضو كتلة الوسط المستقل ومقرر لجنة المال والموازنة سعادة النائب الأولى نحاس الذي ينضم إلينا الآن. ألا معك سعادة النائب؟
أهلا ستيما، مساء الخير.
مساء النور. مساء النور. معنا دكتور باتريك مارديني وبروفيسور جورج نعمي باستوديو.
أهلا وسهلا فيك
سعادة النائب. يعني من يتحمل مسؤولية الخسائر الناتجة عن شطب مبلغ 60 مليار دولار إضافة إلى خسائر اللبنانيين مع انهيار العملة، ولماذا تم الخلط بالأمس بين كابيتال كنترول وخطة التعافي بعد أن تسربت؟
يعني هذا سؤالك اثنينتهم كتير مهمين وأساسيات، ويجي ما بعرف بأي واحدة ما نبلش. خلينا نبلش بالكابيتال كنترول. يعني اللي بيعرف شو يعني كابيتال كنترول وبيفوت بعمل الموضوع بيلاقي إنه كابيتال كنترول ما له علاقة بخطة التعافي، ولكن خطة التعافي طبعا هي دورية وأساسية لإعادة تركيب الاقتصاد اللبناني وإعادة الحياة للاقتصاد اللبناني، بينما الكابيتال كنترول هو تدبير مؤقت استثنائي. لأنه اليوم بالقانون، القانون يضع لحالة عامة، لحالة تبيقول تدبيرية متعارف عليها. يعني اليوم قانون نقد التسليف معمول للحالات العادية، قانون أحوال أو قانون المراجعات والأحوال أو المحاكمات معمول للأمور العادية. هلا لما بينهار نظام، بينهار نظام، نظام مالي وبونها، يوم التشريع الموجود لا يعود ينطبق، لأنه ما فيك تطبقه على تدبير معمول لما بنك بيفلس أو بنك بيوقع التدبير، أنك تدبير على مشمل الأوضاع، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إمكانية لأن القانون يبلش فاعل. كل البلدان العالم بيقولوا لما بيوقع انهيار نظام أو بناء أي نظام بدك تعطي شيء اسمه القاعدة الاستثنائية، يعني بدك تعمل أوستوبليك سبيسيال. أنت الانتظام العام الموجود اليوم لا ينطبق، بدك تعمل انتظام عام جديد لمرحلة استثنائية ولوقت ضيق جدا لإعادة بناء القدرات وإعادة بناء الأوضاع العادية. الكابيتال كنترول بيأسس بهكذا عملية، بهكذا قاعدة بيقول تشريع لقاعدة قانونية جديدة من أجل انتظام عام جديد لمرحلة استثنائية ولوقت محدد. بيأمن نوعا ما، وأهم شيء بيأمن أنك ترجع تبني التوازن بميزان المدفوعات، بتأمني العلاقة المرونة بالعلاقة بين الأطراف الثلاث، المودع، العلاقة بين المودع والمصرف المركزي، وتمنعي أنك أنت تتحايلي على هالانتظام الجديد. هذا كابيتال كنترول. كابيتال كنترول ما له علاقة بحقوق المودع، ما له علاقة، لكن ضوابط طبعا لكون أنت رأسي بنات القدرة. مشان هذا الموضوع لما بنقول حقوق المودع بكابيتال كنترول، معناتها في عدم إدراك ما معنى كابيتال كنترول. لأنه بكل بلدان العالم لما بتعملي أنت انهيار لنظام معين، بعده 48 ساعة لازم يكون في كابيتال كنترول قبل ما يكون في أي خطة لأي موضوع نهوض وإعفاء، لأنك بتعملي هالانتظام للعام الانتظام العام الجديد. نحن بلبنان
أخذت سنتين ونص
ثلاث سنوات والسنة لهلأ من لي أعزى نعمل من صفان عاملين خمس مشاريع قوانين خمس مشاريع أو اقتراحات قوانين الكابيتال كنترول قبل ما يكون في أي فكرة لموضوع يعني خطة نهوض. في واحدة أقرها المال الموازنة في واحدة أقرها مجلس الإدارة والعدل وراحوا اتنافعوا عمجلس النيابي وما كان في أي شيء بكتب نهوض. هلا قال لما رجعوا من المجلس النيابي قال بدنا نشوف رأي الصندوق النقد جبنا رأي صندوق النقد لما اتطور الموضوع انه هلا لما عملوا اقتراح صندوق النقد اقتراح صندوق النقد صار في زياده لموضوع انه بدنا نشوف خطه التعافي. يعني انا بلاقي عم نشبك الامور ببعضها والوقت يهدر قدرات المواطن الوقت تاكل من قدرات المواطن.
بس ليش كل النواب كانوا ضده؟ ليش كل النواب كانوا ضده؟ بس هم روجة انتخابات؟
مش كل النواب
انه الاغلبيه يعني
لا 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 مش الاغلبيه مش الاغلبيه بالنتيجه اليوم انا بفهم انه التشريع بيظل جو انتخابي على اسبوعين من الانتخابات صعب بشكل بس ما بدنا نربط الموضوع ببعض ونغطي الابواب بالسماوات صعب كثير لانه هذا القانون اقر باللجان أقل ما هيدا بالذات يلي ابن عمه لهيدا أقل باللجان راعي الإدارة. فإذا هذا الموضوع له حيثية غير الحيثية العلمية اللي أنا في السادة هذا الموضوع. الشيء الثاني إذا تسمحي لي خطة التعافي طبعا الحكومة صار سبعة شهور هي ورثة هالورثة عندها ورثة معينة هي الحكيم يلي المفروض يشخص العلاج. أول شيء بده يقول شو الوضع الحكيم قبل ما يوصف يروح بيعمل فحص دم بيعمل سكانر بيعمل وبيبين معه نتيجة وبيعرض النتيجة وهنا بيصفي في نقاش على كيفية الحلول. ولكن الفحص الطبي أو الفحص الحقيقي الحقيقة كل ما منطول بالوقت كل ما بيزيد من سنتين كان شيء يوم دوبل تقريبا وكل ما بيتطور العجز أو الفجوة كل ما تصعب الحلول. خطة النهوض المعمولة أنا بنرأي هي معمولة كإطار وللأسف أقول أنه ما عندنا خيار. يعني لما أنت فوضتي صندوق النقد الله أعلم الانطلاقة كيف كانت وكيف هلأ صارت بالنتيجة لأنه إذا ما أنت أمنتي دخول أموال جديدة على لبنان وأحط لبنان على السوق المالي العالمي من الصعب جدا أن يكون عندي خيارات أخرى. لأنه بدي أعطي مثال باليونان لما عملوا الخطة جابوا 300 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. نحن 3 مليار ترى صندوق النقد بهني الأساس هني بس لا يعطوا تأكيد أن نحن عملنا إصلاحات عملنا كل اللي لازم نعمله لنرجع ناخد ثقة المجتمع.
بس شو شاف الصندوق النقد من هذه الحكومة من إصلاحات غير هيدا الورقة التعافي وقانون الكابيتال كنترول؟ شو شاف صندوق النقد؟
بشكك على السؤال لأنه أنا عارف صندوق النقد إسا ما مضى صندوق النقد تفاوض أو اللجنة اللي هي كانت عم تفاوض باسم الصندوق فرضت اللجنة اللي باسم الحكومة اللبنانية حطوا إطار فيمور وحطوا prior condition شنو prior condition يعني شروط مسبقة منه الكابيتال كنترول منه الموازنة منه هلا لما بتأمنوا هدول هالخطة التعافي هيدي ساعتها تعرض على صندوق النقد ساعتها تعرض هلا ما إسا صندوق النقد موافق عليها الفريق المفاوض قبل إنه يعرضها على مجلس إدارته إذا بيتأمن الشروط المسبقة. هيدا ما معناته إنه صندوق النقد حيوافق بس أنا يعني العادي سائف إنه لما الفريق المفاوض أو الستاف اللي بيفاوض الدولة اللي بتكون هي بحاجة لما بيوافقوا على الشروط بالعادة بتم بمجلس إدارة الصندوق. فإذا إسا لهلا ما في خطة توافق عليها من الصندوق وبعدين إنها بتوافق إدارة، مش إدارة الصندوق على الخطة.
نعم.
في اسمه بنشمارك، يعني فيهم بيقول بنشمارك ما راح تسميهم. كل ما بتعملي واحد من هالبنشمارك تاخذي مال، المال ما بيجيك بس تمضي الاتفاق.
نعم.
المال بيجيك حسب أنت شو بتقومي بتنفيذ إصلاحات. الإصلاحات هي اسمها بنشمارك. كل ما بتنزلي منهم هذا بيكون محطوط بالتفصيل، ساعتها أنت بيجيك أموال مشان شو؟ مشان تعززي ميزان المدفوعات يلي أنت بتكون شرعتي له بموضوع الكاس الكنترول، لتكوني أنت منتي ساعتها توازن بميزان المدفوعات، ساعتها بتشيل الكاس الكنترول وبتشيل كل هالاستثمارات.
نعم. سعادة النائب. سعادة النائب، الوزير السابق للاقتصاد منصور بطيش بيقول إنه هيدي ورقة الحكومة للتعافي المالي هي مجموعة عناوين فضفاضة لا ترتقي إلى خطة ولا إلى مستوى تحديات مالية واقتصادية ونقدية واجتماعية، وهي محاولة إبراء للمنظومة اللي تحكمت بمصائر الناس على مدى 30 سنة.
الإنسان بيقول شو بده، أنا ما بدي أحكم على الناس.
بس هيدا كمان ضليع بالاقتصاد وخبير و... وكان وزير اقتصاد ومطلع على كل الملفات وماذا يجري في لبنان، يعني كمان نحن بنوقف عند رأيه.
رأيه بس أنا ما بدي هلا شكك برأي بإنه هو كيف انطلق، ما بعرف إذا هو بيعرف شو يعني الفريم ورك، لأنه هو إذا بدنا نفوت بتفصيل الأمور هيدا إطار، لما بنحكي إطار ما معناته عم نحكي تفصيل، لأنه هالإطار تيتنفذ بده حوالي شيء 14 أو مش قوانين بس 14 مجالات لنعمل فيهم قوانين إذا ندفعوا كلهم 17-18 قانون، وبده النواسين بيدفعوا شيء 17-20 مرسوم، ولا هناك شيء 100 قرار. هون بيبين ساعتها الخطة الحقيقية الفعلية يعني الحكومة بدها تقوم بإعدادها وعرضها على المجلس النيابي، إن كان قوانين أو مرسوم بدها تروح مجلس النيابي. هذول بيبينوا حقيقة التفاصيل اللي الوزير منصور عم يحكي عنهم. إذا بيعتقد الوزير منصور إنه بخطة التعافي بده يكون التفصيل لكل قانون ولكل مشروع ولكل موضوع، أنا بعتقد يعني مش هيك، ما حب أتعلم بس، ولكن الفريم ورك هذا الفريم ورك رفع عليه صندوق النقد، لما صندوق النقد يوافق معناتها هذا ينطبق على المعايير الدولية اللي بتعمل بهيك ظروف. نحن ما اخترعنا من عندنا، نحن إيش الحكومة أخذت شو المعايير اللي بتحط الصندوق وفوضت عليها، فإذن هاي هي المعايير الدولية. يعني ما بتعجبوا المعايير الدولية حقه، بس بدي جبنا معايير أو بجيبنا مصادر أخرى للتفاوض معها.
سعادة النائب، سؤالي الأخير وسؤال الناس، شو هو مصير أموالهم المودع بالبنوك؟
الأموال
جنى عمرهم.
الأموال بخطة أو بهالإطار محطوط تقريبا شي 82-85%
والدولة اللبنانية سعادة النائب عندها أصول كتيرة، ليش ما بتتحمل هي بعض الخسائر؟
يا ستريما خليني كفي بس الفكرة،
يلا تفضل.
الفكرة بتقول أنه 85-82% من المودعين بيرجعوا لهم كل أموالهم.
نعم.
على مدى سنتين ثلاثة أربعة هذا بيرجع كيف الإصلاحات بتتم، بس في التزام بالخطة انه ترجع اموال حوالي من 82-85. الاشكالية الباقي هي الاموال اللي فوق ال 100,000 دولار الحساب، اللي اذا بعد عنده اربع حسابات خمس حسابات يطلع له اكثر من 100,000، بيطلع له 200-300,000 للي حساباته فوق 500,000 تنقول، هيدا طبعا بده يتساءل كيف انا بدي يرجع لي. بالخطة المحطوطة، بالخطة انا هلا ما عم بيش الخطة، بالخطة المحطوطة بتقول في اول شيء جزء بيروح باللبناني، جزء بيروح بالإن يعني بيرجع بشكل هو أمني، بيطلعوا كلهم شيء حوالي 18-17,000 مودع، قلنا أكثر أو 19,000 مودع، بيطلعوا 19,000 مودع بالكبار منهم بيفوتوا بالأسهم، بياخذوا أسهم
بيصير عندهم أسهم
بترجع تعيد نفسها. في شيء اسمه فيريفيكيشن، يعني جزء منهم بنحط بالليرة على الأسعار الرائجة، ومنهم بده يجي تعويضات من صندوق سيادي بده وبده ينعد له، اللي هيدا لسه منه كتير متفق عليه. أنا عاملها حتى مع صندوق النقد، ولكن هيدا لا بد منه، أنه هون الدولة بتشارك بشكل فعلي، أنه أولا إدارة أحسن لأصوله، وهالمردود الزائد بيروح جزء منه الدولي، جزء منه المصرف الثاني، وجزء الكبير بيروح ساعتها للمودع الكبير اللي بيكون ما قدر حصل كل أموله.
نعم، أنا بدي أتشكرك بختام هذه المقابلة سعادة النائب أستاذ الأولى نحاس مقرر لجنة المال والموازنة، أهلا وسهلا فيك.
شكرا لك
بالفصح مجيد. شكرا لك.
شكرا لك.
شكرا. متابع مع دكتور مرديني بروفيسور نعمي، وضح من بداية المداخلة بين الفرق، حكي عن الكابيتال كنترول، ويعني على موجتكم على موجتكم كان هذا الكلام.
عندي تعليق على الجزء المتعلق بتوزيع الخسائر. الخطة شوي مختلفة عن الشيء، الخطة اللي سربت شوي مختلفة عن الشيء اللي قالوا مع علي، لأنه بالخطة عم بينحكى عن هيركت، بمعنى عم ينحكى عن شطب لوديع من دون أي تعويض. فبالخطة عم بيقولوا كل شيء فوق المئة ألف، هلأ اللي تحت المئة ألف دولار ما بنعرف رح يقصطولوا مصرياتهم إذا بالدولار أو باللبناني وعلى كم سنة، بس اللي فوق المئة ألف دولار مزبوط في جزء منه بدون يحولوه لللبناني على سعر صرف ما بنعرف شو هو، مش حيف يعني أقل من سعر السوق، جزء سوف يحول لأسهم
أسهم.
وجزء سوف يشطب. أما بموضوع إدارة أصول الدولة مثل ما بينفهم من الخطة، عائداتها سوف تستعمل لخدمة الدين المتبقي على الدولة مش للتعويض على المودعين، وبالتالي فعليا الحكومة ما تحملت شيء من الخسارة، أصمتها بين أصحاب المصاريف اللي انشطب رأس مالهم والمودعين اللي انعمل لهم هير كات من ثلاث أساليب اللي هني قلناها، شطب وتحويل أسهم. لأسهم وتحويل لليرة على سعر صرف مش حيف. بقى هي النقطة كنت حابب أوضحها. هلا
بروفيسور نعمي، خسائر المودعين هل رح يتحملها المودع فقط عبر خطة التعافي؟ إذا قلنا نحن خلينا نحط كابيتال كنترول حكينا عنه على جنب، بس في عنا خسائر وهذه الخسائر بدها تتعوض. في دولة لبنانية عندها أصول وأصولها كتير كبيرة، أو في مصارف عندهم رأس مالهم، وفي مودع عنده وجن عمره محطوط بالمصارف. هل اللي يعني الاتجاه اللي كان عم يحكي فيه النائب نقوله نحاس هو الاتجاه الأنسب؟
نعم.
وأنا عرضت له فكرة منصور بطيش.
خليني أقول لك شغلة ست ريما قبل ما نفوت، بس بعطيك بعض التفاصيل عن هالموضوع، بس خليني أشرح بالأول ليش عم نحكي عن فرضية يتحمل المودع. بس خليني أقول من وين جاي هيدي النقطة، وهيدي نقطة أساسية ومركزية بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. اليوم هيدي الخسارة اللي عم بيقولوا بده يتحمل المودع، اللي عم نحكي عن 60 مليار دولار. اليوم الفجوة اللي بينحكى عنها انه كانت تقدر ب 68، بعدين هلا عم ينحكى عن 70، شوي فوق ال 70، يعني بحدود راوند 70 مليار
78 مليار.
هيدي الفجوه هي وين بتشوفيها انت؟ انت بتشوفيها اليوم بالبالانس شيت تبع مصرف لبنان. اذا بتنزلي البالانس شيت تبع مصرف لبنان عن الموقع تبعه بتشوفي انه عندك بالموجودات بند هو اذر اسيتس، موجودات اخرى، منتفخ جدا قيمته اليوم، يعني خليني أقول لك ب 30/9 ب 30 أيلول 2021 كان 86 ألف مليار، يوم قيمته around 95 ألف. وبتشوفي قبل بتعرفي بالأسيتس بالأسيتس بالبالانس شيت بتشوفي في شيء اسمه loans to public sector قيمتها صفر، يعني إذا بتقري أنت البالانس شيت بتشوفي أنه مصرف لبنان مش مدين الدولة ولا لير، عمليا محطوطين بدل ما ينحطوا فوق محطوطين كأذر أسيتس. هون الفجوة الكبرى، وعم يعتبروا مصرف لبنان موجودات لأنه هو دينهم للحكومات، وهون بتعرف التعسر الحكومات مش قادرة تردون، الدولة ما قادرة تردون. طيب بدك تعالج هيدي النقطة. اليوم مركزية التفاوض مع صندوق النقد شو بدك تعمل فيهم؟ هون للأذر أسيتس هيدي الفجوة المبينة شو بتعمل فيهم؟ صندوق النقد بغض النظر عن التفاصيل بده يشتغل معي على مبدأ بده يشتغل كل شيء كلين على نظيف. لو انت عندك خسارة بهذا الحزم بالبالانس شيت بدك هيدي خسارة اول شيء، او مبدأ اول هيدي من اسيتس بقى، يعني هي assets يعني موجودات يعني شيء بتملكيه. اول شيء هيدي خساره، اذا هي خساره اعترفوا، بيقول لهم اعترفوا خساره واشطبوها لنشوف كيف بدنا نعالجها. هون هون الجدال الاساسي عن يلي وصل للمودعين بالاخر. اذا بدك تيجي تشطبي هيدي الفجوه، انت امام خيارين، بعتقد انه خيارين. ما بعرف شو صار بالمفاوضات وما بعرف على اي اساس تم المفاوضات، انا ما كنت بالتفاوض، بس انت امام خيارين لا ثالث لهما. الخيار الاول تقولي انه انا هيدي الفجوه بدي اجي مثل ما مين حكى بتحملها، انه وزع الخسائر بطريقه عادله، وبالاخر توزع خسائر يعني بالاخر بده يتحمل مصرف لبنان. شو يعني
كيف مصرف لبنان والدوله
لبنان في الفجوه والدوله متعسره ما فيها شيء تتحمل غير هلا نحكي عن الصندوق السيادي. المصارف بحاجه لاعاده راس المال تبعولهم، وبتعرف ال 154 وما زبط والمصاري تهربت لبرا، كل هيدي الامور بيبقى في المودع، والمودع مثل ما قال هلا الوزير النحاس انه عم بيحاولوا 85% من المودعين، عم نحكي اب تو 100000 دولار اول شهر اول ترانش، انه ما يندق فيها.
نعم
بيبقى هيدوليك كيف بدنا نعالجهم.
ذكر بضيوفي بالستوديو البروفيسور جورج نعمة، عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة الحكمة ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، وسينضم إلينا بعد قليل رئيس قسم الدراسات والأبحاث في مجموعة مونك بيبلوس دكتور نسيب غبريل. بتوقف عند موجودات الدولة اللبنانية وكنا عم نحكي عنها بالجزء الأول، إنه ليه ما نوصل لمطرح شرحت بالتفصيل، ورح أرجع أعطيك الكلام ل يعني توضح الفكرة أكتر للمستمعين. الخسائر كيف بدها تتوزع بالوقت اللي كتير واضح إنه في صندوق النقد وبده يبلش على أبيض على نظيف، مفروض تنشطب هذه الخسائر. هذه الخسائر عندما تنشطب مين بده يتحملها؟ هناك موجودات عظيمة وكبيرة للدولة اللبنانية، بالوقت اللي كشعب لبناني ما بقى عنده ثقة بدولة نهبته. الشعب اللبناني بيعتبر كبار المسؤولين ما منقول كل المسؤولين، لكن الأغلبية هن نهبوا خيرات هالبلد وما وزعوا الثروات بعدالة على الناس لتستفاد العالم، بالعكس كانوا عم بيضبوا بجيومهم. ما نوصل لبنان إلى هنا هن المسؤولين بنظر الشعب اللبناني، المسؤولين حرامية، سوري على هالكلمة، بس أنه مؤسسات الدولة وموجودات الدولة تفضلوا ادفعوا أنتوا بنظر الناس، هيك عم بيقولوا ليش بتاخدوا مصرياتنا؟ ما أنتوا نهبتوا بالأول، كملوا على موجودات الدولة بس اتركوا مصرياتنا. شو اللي عم بيصير؟ هيدا رأي الناس مش رأيي.
قلت لك زتريما لأنه الناس ما عندها ثقة بكل المؤسسات وبكل الأشخاص، يعني حق الناس بعد كل اللي عانته كل هالثلاث سنين يعني نوصل لهيك شيء. هلأ بنرجع على النقطة الأساسية، ليش بده يصير في توزيع خسائر وليش بده توصل للمودعين؟ لأنه قلت لك نرجع للبالانس شيت لميزانية مصرف لبنان، في الخسارة اللي محطوطة بعدها محطوطة كأسيتس حتى اليوم، فمطلوب أنه الاعتراف فيها. يعني صندوق النقد بيقول اعترفوا فيها كخسارة. طيب بدنا نعتبر تعرف في بالانس شيت بدك تشيليها من الأسيتس، بس تشيليها من الأسيتس شو بدك تعملي؟ بدك تشيليها من اللايبيليتيز، بدك تخف مطلوباتك. شو هي مقابلها كمطلوبات؟ الفاينانشال سيكتور ديبوزيت، يلي هن شهادات الايداع المحطوطه من المصارف بمصرف لبنان، يلي هن ودائع الناس بطريقه عم بيخ. فانت بدك تشتبيها من الاسيتس، تفضلي بدك تعملي بالانس شيت بالاخر، بدك تشتبيها من اللايبيليتيز، مش هيك بتدقي بالودائع. فالانطلاق هو انه طيب كيف بدنا نتفاوض مع صندوق النقد؟ لانه صندوق النقد عنده ستاندرد، انه ما بيمشي معك صندوق النقد ببالانس شيت في خساره وانت مغلفتيها وعملتي لها امبلاج، في واقع بدك تعترفي فيه. هون اساس اللب المشكله، واذا ما اشتغلت بهالستاندردز صندوق النقد ما بيتعاطى معي. هلا رح نحكي عن قصه الصندوق السيادي وشو فينا نعمل وين ممكن يفوت الموضوع وكيف ممكن يشكل حل. بس لحتى اقول لك كيف وصلت للمودع هيدي، بتعرفي خطه التعافي ام توزيع الخسائر، لانه التعافي اكبر من هيك بكتير الموضوع. توزيع الخسائر من كيف ما انشغل بأيام حكومة الرئيس حسان دياب لا حكومة دولة الرئيس مئاتي، صار في different version، يعني عدة نسخ وتعدلت وانشالت وانحطوا، وأخذ رأي صندوق وأخذ رأي هيئات داخلية معا حرة أكاديميين بدك. المهم أنه هلأ في وجع آخر فيرسيون. هلأ أنا ما طلعت مبارح على الفيرسيون اللي بعتها الرئيس مئاتي لمجلس النواب يلو قالوا أرفقها بالمشروع القانون، بس فيرسيون متقدمة وصلوا لما بعرف إذا تعدل فيها شيء ولا لا. شو بتقول كانت؟ عفوا، بتقول أنك بترجع إلى أساس رأس المال للواحد واحد 2015، كل شيء تراكم فوايد عليه تدفعي على سعر صرف بعتيد 5000 ليرة. بعدين بتروحي، كانوا عاملين 100 up to 150 ألف، هلأ انعملت up to 100 ألف، يعني تصغرت. بتضمن الودايع، بتنرد بالدولار، بس طبعا بطريقة مقسطة، هون بحددها كمان الكابيتال كنترول قدي بينسحب الشهر. بهيدي العملية بتضمن انت صغار المودعين يلي قال عنه الوزير النحاس، وفعلا هذا الشيء صحيح، 80-85 من المودعين
تضمن.
بتكوني انت رديتي لهم اياهم بالدولار ولكن مقسطين، لانه ما في امكانيه غير هيك، بدنا نكون واقعي.
4 سنين
مثلا حسب، يعني حسب كبر الوديعة، في ناس عندها 20 ألف، في ناس عندها 100 ألف، وفي ناس عندها 200 ألف، تعطيهم 100 على هالاساس. بعدين كان محطوط بفيرسيون قبل انه من ال 150 ألف، ما فلق هلا صارت 100 ألف، لل 500 ألف دولار بتعمل ليرافيكيشن، بتعمل ليرافيكيشن يعني بتبرميهم لبنان على منصة صيرفة، وبتاخذ ديت معينة على سبيل المثال كان وقتها 21/3.
شو بتعمل بالتضخم؟
اكيد الليرافيكيشن مش للسحب، ماني عم دافع عن الخطة عم بشرحها بس. فبتعمل الليرافيكيشن، بتكون بدل ما تكون وديعة بالدولار بتصير وديعة بالليرة اللبنانية، بيعملوا لها بهذا الإطار. ومن هون بتيجي بتقول كل دولار فات بعد 21/3/2021 انت بتدفعي على ريت جديد هو 12 ألف، يعني صار عندك 5000 للفوية، 12 ألف صيرفة، فت بنفس اللعبة اللي عم تنتجي هلأ انه تعدد سعر الصرف. هيدا كله ما بيمشي مع صندوق النقد الدولي. وفوق ال 500 ألف، كل الودايع فوق ال 500 ألف بتقسميها 45% 55% بيل ان اسهم، و55% perpetual bond يعني سندات أبدي. هون طرقت الفكرة أنه طيب هال perpetual bond يعني هي خسارة بس عم تعملي لها مبلغ، قلت لها نعمل صندوق سيادي، لأنه ال perpetual bond بيملكها المودع، هي bond لمصلحة الدولة. طيب كيف بدها ترد له يهون الدولة؟ تفضل يا دولة ردي له يهون. هون فكرة الصندوق السيادي. لا كمان برجع بذكر، بلشت فكرة الصندوق السيادي من 3 سنين، يعني من 2020 لهلا قليلة من سنتين. فهيدي الفلسفة بتوزيع الخسائر، هيدي الفلسفة مبنية أنه أنت بتحمي صغار المودعين، وكبار المودعين بدك تشتبيلهم بعد كل اللي صار، بتلاقي طريقة تشتبيلهم إياها أنه توزعي لهم شي ليرافيكيشن، شي بيربتول بوند، شي بيل إن، عدا مخاطر البيل إن، واللي البيل إن له علاقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. يعني هيدي نقطة أساسية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأنه بتدخل برأس المال البنك، عم تفوت مساهمين جدد، ومخاطر تفوت مساهمين جدد، ورشة كبيرة جدا. نعم. يعني ما منه شيء صغير ولا مسحة عم نحكي فيه.
نعم.
سو موضوع كبير، بس هيدا فلسفته أنه منجي منوزع الخسائر بهذه الطريقة. هلأ هون بدي أرجع لصلب الموضوع. إذا أنت مزبوط صندوق النقد الدولي عم بيقلك ما بتخلي أنت بقى خسارة بالبالانس شيت،
بدك تعطيني هي نظيفة،
بدك تعطيني هي نظيفة. ما بعرف كيف صار التفاوض، هل الموقف هو موقف قاطع، هل كان في حسابات معينة، هل تم الدفاع عن غير آراء، هل تم تبني عدة فرضيات. صراحة ما حدا منا بيعرف، لأنه هيدي لجنة صغيرة مغلقة قامت بالتفاوض. ولكن موضوع صندوق السيادة، هيدا اللي تفضلت حضرتك وسألتيني السؤال، لأنه صندوق سيادة منحط فيه أسيتس تبع الدولة، وبتعرف في كتير أفكار أنه لا ما منبيعهم بس نستثمرهم، والعائدات بتجيب ربح، وهيدا شيء جيد يعني بالمبدأ. إذا صار هيك، المشكلة الصندوق السيادة كيف بدك تشيل الخسارة من البالانس شيت؟ يعني بترجعي للب الموضوع أنه مع الـ IMF في خسارة تفضل اعترفي فيها، كيف بدك تعترفي فيها؟ بدك تشطبيهم هولي من الأسيتس
من الآخر يعني,
يعني صندوق رايحين. السيادة لا تقدر تستخدميه لحتى تنطفي البالانس شيت ليجي الاي ام اف يمضي معك ويعطيك 3 مليارات دولار. الآن عندي ملاحظة كبيرة على الاماونت اماونت يعني تري ريديكول كتير كتير رمزي نسبة لحجم المشكلة
الخسارة بلبنان
طبعا انه 700 مليون دولار بالسنة 4 سنين يعني, يعني شو بدك تعمل فيهم بعدين؟ لا تقدر تعمل هذه الامور. هالأسيتس تبع الدولة بدها تنتقل بطريقة معينة لتبين كأسيتس بالبالانس شيت تبع مصرف لبنان ما. وقال انت بدك وقال وعم بحكي هون تقنيا مضطرة تنزل الليابيليتيز وانك تخلي الليابيليتيز مش قادرة تقومي فيها. صندوق النقد عنده ملاحظات كبيرة على هيدي النقطة مش ان هيك اليوم علقان بهيدا الاطار عم بيحاولوا يلاقوا طريقة انه هالبربتشوال بوند هالسندات الطويلة الامد ام الدائمة لانه هي ما بتنباع وما حدا بيشتريها هيدي البربتشوال بوند تنرد بشكل ترجع الدولة تشتريها من خلال عائدات هذا الصندوق. هيدي الفكرة
إذا اشترت الدولة عائداتها شو بتكون؟
إذا اشترت الدولة بتكون ردت بتكون يعني اشترت البربتيول بوند من مزاهم عطيت
يعني بتعطيه مقابل هل
ترد له على مصاري على وديعته
أكيد فلاش دولار.
بس هيدي مين بده يقوم فيها ما. وهون بنرجع لمشكلة الثقة هل صندوق السيادة مين بده شو بيضم المرفق المطار الشاطئ كله الأراضي اللي تم التعدي عليها يعني في كتير مؤسسات وفي كتير موجودات عند إياها الدولة مين بده يديرها؟ معلش سؤال مين بده يديرها؟ عدا أنه ما فيها تفوت بملكية مصرف لبنان ما فيها لا قانون النقد والتسليف بيسمح أصلا في عنا إشكالية بالميدل إيست وكازينو لبنان يعني ما فيك تفوتيها بأسس مصرف لبنان فهناك مشكلة أساسية بهذا الإطار. الموضوع هو أساس التفاوض مع صندوق النقد كيف تم التفاوض هل موقف الخبراء اللي تم التفاوض معه من الصندوق كان موقف قاطع بتكون تسفروا الخسارة ونرفض هذه الفرضية أنا ما بعرف بس نحن لهالدرجة وصلنا. أنا حبيت أشرح من وين جاي السبب الأساسي وكيف عم بحاولوا يتعاطوا معه علما أنه ما في ولا حل هو حل سحري وحل
بعد ما شرحته أنت موافق عليها؟
انا لا ماني موافق عليها. انا من ناحيتي نحن الحل هو منه حل محاسبه مش موضوع بالانس شيت. انا بدي حل اقتصادي
إصلاحي.
انا عندي قطاع مصرفي اذا بضرب فيه الودائع بدي افكر اقتصاديا كيف بدي ارجع انا استحوذ على ثقه من قاموا بالتحويل الخارجي. وانا اذا بدي وانا معلش نقطه كتير مهمه هون ستريما خليني اختم هذا الموضوع. اذا بدي اقول انا بدي طبق موضوع ليرافيكيشن على ودايع أم هير كات أم بيلين أم بديكي أنا برأيي مش المعيار الوحيد هو قيمة الوديعة. أنا برأيي المعيار الأساسي يجب إعادة النظر فيه هو أصل الوديعة. شو يعني أصل الوديعة؟ يعني إذا كنت أنا لبناني معي 150 مليون ليرة حولتهم ل 100 ألف دولار ما في الدولة تتعاطى معي مثل إذا كنت أنا لبناني مغترب فوتت 150 ألف دولار على لبنان علما أنه في كتير أشخاص حولوا إلى الدولار قبل الأزمة وخلال الأزمة وبال2019 وبال2020 ويمكن بال21 ما بعرف. دايما بدنا ننتبه لشغلة هو الرامتنس اللي فاتوا على لبنان خلال سنوات اللي وصلونا لمحل كنا نقول عنا ودائع بتشكل 300% من الناتج المحلي ما في اتعاطى معهم بنفس الإطار. أنا ضد مبدأ الليرافيكيشن. أنا مع مبدأ الحفاظ على الودائع
بالعملة الأجنبية
لأنه عم نشتغل اقتصاد مش عم نشتغل أكاونتينج مش عم نشتغل بالانس شيت فقط.
أنت بدك استعادة الثقة
بس أنا بنفس الوقت بدي أشوف شو صار مع الـ IMF هذا الشيء أنا بجهله كيف تفاوضوا معه هل الارجومنتس كانوا كيفين هل في مجال ينعمل غير هيك أنا ما بعرف صار.
دكتور باتريك مارديني هل من أوصل لبنان إلى هذا الدرك بالأزمة الاقتصادية يحق له وهو مؤتمن على مفاوضات مع صندوق النقد لحل الأزمة من أوقعنا بالأزمة هل سيحل هذه الأزمة؟ وشغلة تانية هل لجوء إلى صندوق النقد هو أمر إيجابي؟
هلا لجوء إلى صندوق النقد للأسف الشديد هو هو شر
لابد منه
لأنه جربنا نعمل إصلاحات من تلقاء نفسنا بالسنوات الماضية وما عملنا إصلاحات واضح أنه الحكومة اللبنانية ولبنان بشكل عام عاجز عن القيام بإصلاحات لأسباب عديدة مش رح أفوت فيها، لأنه المؤسسات ما فيك تاخذي قرار مثل الخلق كله بده، ما فيك تمشي بقرار، وبالتالي مجبورين نمشي مع صندوق النقد. هلا هل خيار صندوق النقد هو الأنسب كان للبنان؟ أكيد لا، لو نحن قادرين نشيل شوكنا بإيدنا ما كنا منعوزه، بس بين أنه ما نعمل إصلاح أو نمشي بخط صندوق النقد، لا أكيد نمشي مع صندوق النقد أفضل، لأنه بضل يمرق لنا كم إصلاح مقبولين وبحسنوا الوضع. هذا بموضوع صندوق النقد. بموضوع التعافي،
بس شروطه كتير صعبة، شروطه كتير صعبة وتعجيزية ببلد معاش عايش فيه الفساد،
بعده عم بيحمي بعد ما شفتي شو الصعبة طولي بالك بخطة التعافي تبع الحكومة.
لا بس في تجارب مسبقة،
إيه لا لا أكيد لا، عم بقول إنه حتى اللي عم نشوفه هلأ بعد جاي أكتر منه. هذا اللي قصدي، يعني أنت اليوم بخطة التعافي اللي انحطت أول شيء عم نحكي عن إفلاس مصارف، في مصارف بدها تأفلس، شو بيصير بالمودعين اللي بهالمصارف؟ بدنا ننطر لنشوف. هني عم يحكوا عن انه نحن بنضمن 100,000 دولار للمودعين، بس بتصور قصدهم 100,000 دولار للمصارف اللي رح تبقى. هل كمان رح يضمنوا 100,000 دولار للمصارف اللي رح تأفلس ولا لا؟ المصارف اللي رح تأفلس بدها تروح على صندوق ضمان الودايع وبيطلع لهم 75 مليون ليرة مثل ما بينص عليه القانون اللبناني. هذه نقطة كتير مهمة، لأنه عدد المصارف اللي رح تأفلس رح يكون أكبر بكتير من عدد المصارف اللي رح تبقى. نحن اليوم بيقولوا عنا 40 بنك بلبنان رح يبقى منهم داش 10-9، وبالتالي 30 بنك اللي رح يطيروا، طب هدول شو بده يصير بالمودعين تبعونهم؟ هذا يعني سؤال لازم ينطرح، أنه خي هل رح يزعلوا 100,000 ولا رح يزعلوا 75 مليون ليرة؟ ما هيك هي نقطة أنا برأيي بيسوى يتضوى عليها. بعد إفلاس مين كيف سوف تفلس المصارف؟ في لجنة بدها تحطها الحكومة، وهيدي اللجنة بتقرر مين إن البنوك اللي بفلسوا ومين إن البنوك اللي بضلوا عايشين. في خطر كتير كبير إنه موضوع إفلاس المصارف يصير بشكل استنسابي، يعني المصرف المدعوم اللي عنده ظهر بيضل شغال، والمصرف اللي ما عنده ظهر بيسكر، وآخر شيء بيصير عندنا نظام مصرفي متقسمينه الشباب، كل زعيم كل طائفة عند البنك تبعها، ومسكرين القطاع على نفسهم. كان من الأجدى بموضوع الإصلاح المصرفي مثلا
إعادة هيكل القطاع المصرفي، يعني لا لا إصلاح
هذا اللي عم اشرحه هلا هو إعادة الهيكلة من وجهة نظر الخطة. أنا برأيي الشيء الأفضل اللي كان لازم ينعمل أنه ينفتح هيدا القطاع على المنافسة، يعني بآخرة النهار
كيف؟
يعني ليش اليوم المصارف الأجنبية ما فيها تفوت وتشتغل بلبنان بالفريش دولار؟ ليش بده يكون القطاع المصرفي بلبنان مسكر على المصارف الحالية اللي الناس ما بقى عندها ثقة فيهم؟ ليصير في إعادة انتعاش للوضع الاقتصادي وعودة للنمو، لازم يكون في مصارف بيوثقوا فيها الناس قديرة تستقطب ودايع وتعطي قروض يقدر يمشي البلد. اليوم المصارف اللي عندنا ما قادرة تعمل هيك، ولا نمطر الناس يسترجعوا الثقة فيها يمكن تاخدنا سنين، وبهالسنين شو منضل؟ منضل بالأزمة، منضلنا عم ننزل. أنا برأيي يجب البحث جديا بفتح القطاع المصرفي على المنافسة، وتحديدا السماح للمصارف الأجنبية بالدخول إلى لبنان من دون قيود، لأنه في كتير قيود عليها، في قيود على عدد الفروع، في قيود أنه بدأ شريك لبناني، في كتير قيود. هذه القيود يجب إزالتها ليصير عنا عن جد قطاع مصرفي تنافسي بيخدم الشعب اللبناني. إذا 40 مصرف ما قدروا خدموا الشعب اللبناني، 10 مصارف رح يقدروا يخدموا أو 9. أنا برأيي في جزء المصرفي بيسوى ياخد جدل أكبر بموضوع خطة التعافي، بموضوع أصول الدولة اللي سألت عنه. بموضوع أصول الدولة بالخطة بيقولوا أنه بدهم يعملوا بيانات مالية لكل الشركات المملوكة من الدولة، كهرباء لبنان، اتصالات الانترنت يعني، والشركات الاتصالات الميدل إيست، الريجي، كل هاي دولة بدهم يعملوا لهم بيانات مالية، وترجع تتحلل هيدي البيانات المالية ليشوفوا إذا الدولة بتكمل بإدارتهم ولا بتعمل شراكة ولا بتخصصهم بتبيعهم. أوكي. للأسف الشديد بولا واحد من هيدول الثلاثة سيناريو نحكى عن فتح هيدي القطاعات للمنافسة. يعني اليوم أنا عندي احتكار، الدولة محتكرة قطاع الكهرباء، والنتيجة خدمة رديئة، الكهرباء بتيجي ساعتين وكلفة جدا مرتفعة. اليوم كلفة الكهرباء لبنان بلعت نص الودايع، يعني نفس الشيء بكتير قطاعات تانية. وبالتالي اليوم قبل ما نبلش نحكي بخصخصة في عندك قطاع كهرباء ليش بده يكون احتكاري؟ يفتح على المنافسة، المنافسة بين منتجي الكهرباء بتخلي انه كلفة الكهرباء تنزل، ما هيك؟ خلي مين ما بده يفتح شركة كهرباء يجي يفتح شركة كهرباء بالبلد، يبيع للناس كهرباء، والناس اللي عم تدفع موتور بمبالغ خيالية اكيد بتفضل تدفع على الشركة شوي اقل وتاخد نوعية بعد احسن يعني. وبالتالي اليوم عندنا سوق كهرباء بالبلد، لازم فتح هيدو القطاعات على المنافسة قبل الحديث عن خصخصتهم لهدول الشركات. انا اذا بدي انقل احتكار قطاع عام لاحتكار قطاع خاص بكون بعدني محلي، رح تضل الكلفة مرتفعة والنوعية رديئة. وبالتالي بموضوع القطاع المصرفي، بموضوع الإصلاحات الهيكلية، أنا برأيي في كتير كتير شغل، في كتير مجال لتحسين خطة التعافي.
لا
بدك توسع بعد أكثر ولا بحيث أنه عندك
سؤال؟ خلينا نستقبل عبر الهواء ضيفي رئيس قسم الدراسات والأبحاث بمجموعة مونج بيبلوس دكتور نسيم غبريل الذي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا فيك دكتور غبريل.
شكرا ستريما وتحية لضيوفك.
أهلا وسهلا فيك تحياتنا لك. دكتور نسيب غبريل، من سيتحمل مسؤولية الخسائر الناتجة عن شطب مبلغ 60 مليار دولار؟
يعني هون أنا كنت عم بسمع البرنامج من أوله وهي مقاربة، هيدا خيار، هيدا منه حتمية، موضوع مبدأ الفجوة المالية وتوزيع الخسائر واعتبار 72 مليار دولار خسائر. بعدين هيدي خسائر منا انه واحد استثمر ببورصة او استثمر بمشروع وفشل هيدا المشروع او هبطت البورصة، هيدي ديون متوجبة على الدولة اللبنانية. وانا برأيي الحل هو انه الدولة اللبنانية تتعهد تدفع ديونها وتسدد التزاماتها، هيدا الحل اليوم. يعني
الخسائر على الدولة اللبنانية وحدة ان تتحمل كل هذه الخسائر، لا المودعين ولا القطاع المصرفي، الدولي اللي هي استدانت،
هي اللي استدانت
وأهدرت،
هي اللي أهدرت المصاري. والأزمة سببها سوء استخدام السلطة، سوء إدارة القطاع العام، وسوء إدارة الأزمة منذ اندلاعها. مين مسؤول عنهم هو؟ اليوم إذا بدنا نحكي على الخسائر تبع المصارف، أصلاً المساهمين عم بيخسروا. اليوم المصارف خسرانة 90% على محفظة سندات اليوروبونز يلي حملتها، عندها خسائر على محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص، عندها خسائر على مراكز القطع بالعملات الأجنبية بين 8 و 9 مليارات دولار، المصارف مكشوفة بالدولار من خلال تحويل الودائع بالليرة إلى الدولار، ومن خلال المؤونات على سندات اليوروبوندز والمؤونات على التسليفات إلى القطاع الخاص. وهالتسليفات هيدي يلي انعطت بالدولار وعم تندفع بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي. فقبل ما نشوف هيدي التراتبية اللي عم بيحكوا عنها ومين بيتحمل الخسائر ما بيتحمل الخسائر، التراتبية على مسؤولية الأزمة. مسؤولية الأزمة هي بالطليعة من استغل السلطة وأساء إدارة القطاع العام وأساء إدارة الأزمة. يعني هيدي كل مقاربة المحاسبية والتصفية، هيدي مقاربة تصفية، هيدي منا مقاربة بترجع الثقة وبتنعش الاقتصاد. بس مثل ما تفضل ضيفك، هيدي مقاربة صندوق النقد بيطلع على ميزانية مصرف لبنان، بيقول فيها الموجودات هيدي 72 مليار دولار، شو بدنا نعمل فيهم هاو؟ بدنا نبلش عن جديد، بنبلش عن ضيف، بدنا نشطبهم، لأنه نحن بدنا ندين 3 مليارات دولار، بدنا نتأكد أنه بدنا نستردهم تدريجيا بعد 4 سنين بس يخلص البرنامج الإصلاحي. وهيدي مقاربة منا صحية أبدا، ومنا برأيي واقعية للبنان، ومنا عادلة بحق المودعين. المصارف نحن مش مختلفين رح يخسروا رأس مالهم، بس ليش للمودع يخسر رأس ماله؟ فيهم يوقفوا عند رساميل المصارف وحاملين السندات المصرفية وما يكملوا لعند المودعين. يجب على الدولة تتحمل مسؤوليتها. مش طيب. مش مقبول هالمقاربة كلها، هي مقاربة خاطئة، ولن تستعيد الثقة. وأصلا إذا بتشوفي الاتفاق الأول اللي توقع بين صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية والإجراءات المسبقة يلي لازم يطبقها لبنان ليوافق نهائيا الصندوق على المشروع، فيه هن 8 إجراءات مسبقة، 7 منهم إلهم علاقة بشكل مباشر بالقطاع المصرفي، وتامن إجراء له علاقة بغير مباشر بشكل غير مباشر اللي هو إقرار الموازنة. بس يعني وين، ليش ما في بين هالإجراءات المسبقة موضوع الكهرباء؟ هو أكبر عبء على الاقتصاد اللبناني، مش بس على الخزينة الكهرباء. ليش ما ضموا إلى لا. إلى الإجراءات المسبقة دعم النمو وتوسيع حجم الاقتصاد؟ بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بالنسبة له لإعادة العجلة الاقتصادية يجب إعادة هيكلة القطاع المالي، وهذا يعني هذا سيحصل، بس هذا مش أول شيء ببلشوا فيه، وفي أعباء تشغيلية على الاقتصاد مزمنة من قبل الأزمة، عبء على القطاع الخاص، يجب البدء بحلها قبل ما نوصل لموضوع القطاع المصرفي ومقاربة إعادة الهيكلة.
نعم دكتور نسيب غبريل، دايماً عم بتقول فلتتحمل الدولة مسؤولية الخطأ اللي هي ارتكبته، ولكن إلى جانب الخطأ اللي ارتكبته الدولة اللبنانية، هناك خطأ كبير ارتكبته المصارف، إن عرفت دولة لبنانية فاسدة ما عملت ولا أي إصلاح، تغرق بالديون وبعدها عم تدينها من أموال الناس. فأيضا بتقول الناس فليتحمل القطاع المصرفي أيضا هذه الخسائر مثله مثل الدولة، يعني ما عم بيفرقوا بين الدولة وبين القطاع المصرفي. هو الشعب اللبناني عنده هذه النظرة أنه أنتوا اعطيناكم مصرياتنا لتحفظوهن، مش لتفرطوا فيهن وتدينوا ناس يعني قاصرين عن الإصلاح وعن بناء الدولة.
نعم، في أزمة ثقة، صحيح في أزمة ثقة عامة بلبنان، وطبعا من ضمنها أزمة ثقة بالقطاع المصرفي. هي ما بتقتصر على القطاع المصرفي أزمة الثقة،
والمصرفي المركزي أهم شيء.
لا يعني مش بس على الجهاز المصرفي بلبنان بشقة مصرف لبنان والمصارف التجارية، هي أزمة ثقة عامة من ضمنها أزمة ثقة بالقطاع المصرفي. الموضوع المصارف، يعني المصارف منا اجي لتخبي الودائع يلي بيقول انه لازم 80% من الودائع تبقى بالمصارف لتسدد زبوناتها، يعني هذا ما بيعرف كيف تشتغل المصارف. المصارف هي وسيط مالي بتستقطب صحيح. رساميل وودائع وبتوظفهم من تاني ميلي، والمصارف إذا بدها تحط أموال المودعين بالخزنة ما العازة،
بس بتحطن بس بتحطن بتحطن بمطرح ما في هذه المخاطر. الدولة اللبنانية إلى 20 سنة عم تغرق وبالفساد وبتشيل وبتحط وبتقول سعر الصرف 1005 والليرة بألف خير هي وحاكي مصرف لبنان، وعارفين إنه مش هيدا السعر الحقيقي لليرة اللبنانية. لأي متى كانت مستمرة لأنها تغطي حالها والمصرف المركزي يغطيها للدولة اللبنانية؟ هون وجع المواطن إنه هو من الميلتين انجلد.
نعم، أنا ما بلوم المودع والمواطن أبدا ومعه حق، بس النقطة هون إنه القطاع المصرفي بلبنان أنا بشبه مسؤولياته للسيارة ماشية على دولبين صار لها 27 سنة. هالدولبين هن مصرف لبنان والمصارف التجارية يلي هي حاولت لآخر لحظة تأمن التدفق رؤوس الأموال من الخارج والسيولة للحفاظ على الاستقرار النقدي، الاستقرار المالية العامة بالرغم من الاختلالات، وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. والدولبين الآخرين يلي ما وجدوا واللي كنا بانتظارهم لكل هالفترة هن الإصلاحات البنيوية وإصلاحات بالمالية العامة. فعاجلا ام اجلا هالسيارة رح تتوقف، بس الفائض بالسيولة يلي كان عند المصارف دينت تقريبا 60 مليار دولار الى القطاع الخاص، يعني اكبر من حجم الاقتصاد. فائض السيولة وين بده يروح؟ ومصرف لبنان حط قيود على المصارف وين فيها تستثمر فائض هالسيولة بخارج لبنان.
نعم.
فراح الى مصرف لبنان والى يعني السندات السيادية يلي هي تعتبر اقل خطر باعتراف وكالات التصنيف، يعني كاستثمارات. تاني نقطة، مش صحيح انه المصارف كانت يعني ساكتة على هالموضوع. على الاقل رئيس جمعية المصارف بال 2006 وبعدين بال 2013 دكتور فرانسوا باسيل
علنا حذر
من استمرار بالاستدانة وبضرورة تطبيق الإصلاحات. هيدا ما بيغني المصارف عن المسؤولية، الجميع مسؤول للخروج من الأزمة.
طيب هيدا الرئيس السابق حذر، بس الرئيس اللي كان موجود ما كان بهيدا الجو، وإضافة إلى أنه لجنة الرقابة على المصارف هي كانت كمان غايبة مش عم بتقوم بدورة، والمجلس المركزي يأتمر برأي حاكم مصرف لبنان وكلهم ما عندهم الدور والصلاحية، سكتين. يعني كان في كتير مؤشرات وموقفنا عندك ما وقفنا عنده. لو صرنا لهون
صار في تحذيرات كتير، بس بالنتيجة الجميع يجب أن يتحمل مسؤولية الخروج من الأزمة. واليوم المساهمين بالمصارف مثل ما قلت تكبدوا خسائر، ورح يتكبدوا خسائر إضافية. فهيدا منه يعني حتى منه موضوع بحث بقى، واضح لوين متجهين بهالموضوع. وحتى صندوق النقد قال علنا انه اذا بدنا ناخذ مقاربته لما يسمى بالخسائر، راس مال المصارف كله راح ينشطب بالنتيجه. بس النقطه هون انه المودع انا برايي ما لازم يمس، خصوصا بس نحكي على ودائع 100,000 دولار وما دون. الاشياء اللي معه اكثر من 100,000 دولار هيدا بطل يسوى، يعني بطل مواطن او مودع يجب مراعاه ودائعه وتعبه ومدخراته. شيء غريب يعني، كانه نحن متجهين لبلد شيوعي صرنا. اللي عنده ودائع كبيره هيدا المستثمر بالنتيجه، لازم نشجعه يستثمر امواله بلبنان، مش نهربه ونوصل لجيل بكامله حسب هالمقاربه بدون ثقه. واصلا اذا بتسمعي بالاغتراب شو عم بيقولوا، عم بيقولوا اذا حدا بمس بالودائع نحن بجيل مثل ما هو ما بقى نقرب على الاقتصاد اللبناني، مش بس على القطاع المصرفي اللبناني، مهما كان شكل القطاع المصرفي اللي راح يطلع من هذه الازمه.
دكتور غبريل، سؤال الاخير عن موجودات الدولة اللبنانية، وبروح أكثر من هيك، ما هو مصير الذهب؟
أولا بموضوع الذهب يعني في رأي بيقول أنه إذا منشوف اليوم احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية اللي بلغ 11 مليار و 300 مليون دولار بمنتصف نيسان، وموجودات الذهب يلي بلغوا 18 مليار و 200 مليون دولار وهي أعلى قيمة للذهب بتاريخ لبنان بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا، هو مع بعضهم ما بيأدوا لتغطية الودائع. أكيد ما رح يأدوا، لأنه أصلاً المصرف مش مفروض يعطي لكل المودعين كل الودائع بنفس الوقت، بس إذا بيعطي تدريجياً الودائع من بعد ما تدريجياً الدولة بتسدد ديونها على فترات طويلة من الزمن، يعني 20 سنة 25 سنة مع إعادة هيكلة الدين العام، بتسدد واجباتها لمصرف لبنان والتزاماتها، وتدريجياً ترجع هذه الأموال إلى المصارف لتعطي للمودعين. هلا بالنسبة لاستخدام الذهب، أنا برأيي اليوم يعني لا، بغير وارد استخدام الذهب، مع أنه هو يعني وظيفة الذهب شو هي؟ هي للأزمات،
عند الحاجة بالأزمات،
وقت الأزمات وعند الحاجة نعم. بس اليوم لا يمكن بالوضع السياسي اللي نحن فيه، وحتى قبل يعني أنا بأول 2020 كنت مع رهن جزء من هذا الذهب لضخ سيولة بالاقتصاد اللبناني بالشركات القطاع الخاص لدعمهم يعني ببداية الأزمة. بس هيدا منه وارد برأيي، لأنه نحن بجو أول شيء مثل ما تفضلوا ضيوفك ما في ثقة، الثاني شيء لا الحكومة بوارد، لا هي الحكومة ولا اللي بعد الانتخابات رح بوارد أنها تطلب استخدام الذهب، ولا مجلس النواب رح يصوت لا بالانتخابات ولا بعد الانتخابات على استخدام الذهب، لأنه بعدنا بجو يعني ما في إصلاح وما في ثقة. بس في يعني الدولة عندها موجودات كثير، وعندها 915 مليون متر مربع من الأراضي، جزء منها كبير غير مستثمر، وحسب تقديرات بال 2019 يعني قبل الأزمة كانت قيمتهم 60 مليار دولار، اليوم حسبي قيمتهم ثلث هال 60 مليار يعني 20 مليار دولار، وتحسين الأداء المؤسسات التجارية ابتداء من مؤسسة كهرباء لبنان، وتخصيص الإنتاج، وتحسين إنتاجية قطاع الاتصالات يلي كمان يعني هيدا يعني نحن بركي بين بلدين ثلاثة بالعالم بعد قطاع الاتصالات محتكر كليا وما في منافسة، محتكر من قبل الدولة وما في منافسة، والبورات والمطار والمرافق الأخرى والأوتوسترادات، يعني هيدي كلها بتدخل إيرادات إلى الخزينة. والمودع بده جواب على ثلاث أسئلة، شو مصير ودائعه، بأي طريقة بده يستردهم، وبأي مهلة زمنية. إذا بتجاوبيه على هالأجوبة بطريقة واضحة بينطر 15 سنة، بينطر 20 سنة. بس اليوم تجي تقولي
مين اللي بده يجاوبه؟
الدولة اللبنانية بدها تجاوب.
نعم، أنا بدي أتشكرك دكتور نسيب غبريل، رئيس قسم الأبحاث والدراسات بمجموعة مونك بيفلوس، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. شكرا لك. بروفيسور جورج نعمي، الذهب
شو بدنا نعمل فيه؟
شو مصير
الذهب؟
مندق فيه ولا لا منخاف انه اذا دقوا فيه ياخدوه كله وينصرف على شيء؟
خليني لك
مش بمطرحه.
اليوم مثل كان عم بقول دكتور غبري اليوم عم نحكي عن 18 مليار وشوية، 9.2 مليون أونصة، الأونصة صارت $2,000 تقريبا يعني بأعلى مستوى. في قانون عن مجلس النواب بيمنع استخدام الذهب يعني fortunately، وقال لك كان راح. المهم الجولد هي بارت من البالانس شيت تبع بدائل، هون هي أسيت لمصرف لبنان،
لمصرف لبنان
محطوطة بتنزل بين بتشوفي أول آيتم هو الجولد. سو أنت بالجولد ما فيك تعالجي الفجوة اللي هي محطوطة بالأذر أسيتس، لأنه الجولد بيطلع تقريبا
خمس، مثل ما قال دكتور غبريل
تقريبا خمس الفجوة، فإذا بدك تعالجيها لمين بدك تردين وكيف. فأنا
هيدا خط أحمر ما بين
ما في خطوط حمر بالمطلق، بس نحن عم نحكي اليوم. انا برجع بقول لك انا مني مع خطة توزيع خسائر، انا كاقتصادي بس احكي بخطة تعافي، بدي خطة متكاملة اقتصادية تعالج الأزمة اولا باسبابها.
هل الخطة اللي انت بدك اياها والمطلوبة تعالج الأزمة شو هي بنودها بالنسبة لك؟ فندا
اكيد. انا اول شيء بدي اعرف نحن ليش
عم بتقول متكامله.
ايه طبعا، ليه وصلنا لهون لعارف كيف بدي اعالجها، ليه وصلنا بغض النظر عن السياسه والسرقه والهدر، عم بحكي اقتصاديا هلا ليه وصلنا لهون. نحن بشو بلبنان اي نوع ازمه بالاقتصاد؟ بس تقول ازمه اقتصاديه ماليه نقديه، مش حيلا نوع ازمه. بديك اليوم انت اذا في طبيب بيعمل لك دياجنوستيك بده يشخص مرضك، بده يعرف، اوقات بيقول لك اعمل لي سيتي سكان لا اقدر اعرف شو بدي اعطيك دواء. بدنا نعرف شو نوع الازمه اللي اصابت لبنان لحتى اعرف اعطي الدواء، مش فقط بدي اجي اتفاوض على موضوع البالانس شيت وتوزيع الخسائر. هيدي تفصيل اساسي، ولكن هيدي بيجي من بعد. نحن شو ازمتنا بلبنان ستريما؟ نحن ازمتنا بلبنان هي اسمها ازمه first generation crisis، هي crisis of fundamentals بالماكرو ايكونومكس، هيدا المونيتري ماكرو ايكونومكس، هيدي this is مثل ما بقول this is what I do best، هيدي الشغله اللي بعرف فيها. نحن first generation crisis، شو هي first generation crisis؟ يعني انت ثبتت سعر الصرف على فتره طويله، 1 2 عملت deficit بالبادجت تبع الدوله، راحت الدوله صرفت كل الموارد، وقعت بالأزمة. بلس بديك تضيف
لها يعني سببين،
يعني هني تثبيت سعر الصرف الأساس وهدر
موارد الدولة
بالموازنات الدولة، بتركبيهم مع بعضهم بيعطوك هيدا الكريسيس اوف فاندمنتلز فيرست جينيريشن. فإذا أنا كان عندي مشكلتين بلبنان، تثبيت سعر الصرف بس كسياسة نقدية، وهيدا لازم أظهر منها كومبليتلي، واصلا ظهرنا منه عمليا بعد في الى بعض التداعيات، وهدر يلي صار بالقطاع العام هون يلي بنحكى اعاده هيكله القطاع العام، ترشيق
يعني
القطاع
انت هلا
العام.
شخصت كيف كانت الازمه، الخطه المتكامله بعد ما عرفنا عن شو الازمه، غير اعاده هيكله
القطاع العام، ركائزها الاقتصاديه اولا بسياسه نقديه جديده بدأت تظهر من كل شيء ماضي اللي هو له علاقة
بتثبيت
الليرة ولعبة الفوائد وكل هيدي الأمور. بدنا نرجع نحنا، بدنا نضخ استثمارات، بدنا نشجع المستثمرين. طيب كيف بدك تشجع المستثمرين؟ اللي قال لك يا دكتور غبريل وعد قصة المصارف، وأنا ماني عم دافع على المصارف هون، ولكن اليوم أنت بتثبيت سعر الصرف بالفايدة اللي كانت موجودة بلبنان، أنت كان في استحالة أنك تمولي استثمارات إنتاجية. ما انت اي وديعه بالمصرف كانت تعطيك 7 و8 و9%، اذا بدك تروحي تستثمري ام تتديني وتدفع عليهم فوائد، ما كان الاستثمار يعطيك هيدي القيمه. فبهذا النظام، تتذكر من اي سنه كنا نحكي عن السياسه النقديه ستري؟ انت
كنا من الصحافه
وكنا 2-3 بكل لبنان نحكي انه السياسه النقديه، انتبهوا، تثبيت الليره تثبيت الليره تثبيت الليره
من 5-6 سنين.
ويعني وهيدي اقول هاي بدها حلقه كامله لنشرحه من الفول دولاريزيشن لتوصل للفول فلوتينج. بس نحن عم نحكي بالمبدا، في ستراكتشرال بروبلم هون، ثبتت سعر الصرف، سياسه نقديه تقشفيه، سحبت السيوله كلها، كانت السيوله بالمصارف، عطيت الدولة، الدولة أهدرتهم كلهم. بدك تطلع منهم أول ركيزتين، بدك تروح على تعويم سعر الصرف
بالوقت اللي ما انتج شيء
بمعايير
لبنان.
بدنا نفسرها شو هي، لانه هلا رحنا على تعويم من دون ضوابط، هلا يعني غصب عنا رحنا على تعويم. كنا لو نحن حكينا من سنوات بس كانت البالانس شيت، بس كانت البالانس اوف بيمنت ديفيسيت فيها عجز، شو كان قد ايه كنا قادرين نعمل غير هيك. وبدك تعملي معالجه للقطاع العام، لازمه القطاع العام في لبنان بشكل بنيوي جذري، يعني هيك ما فيك تكملي بهذا الاطار. فانا صراحه كل المقاربات اللي اليوم عم ينحكى عنها بلبنان بالتعافي وتوزيع الخسائر، مقاربات يعني مع احترامي لكل
الديسكشن،
مش فضفاضة، هي عم بتفوت بموضوع إذا بدك مبدأ أم نظرية، منا فلسفة اقتصادية نقدية ومالية. ما عم نحكي عن policy, a new policy mix for Lebanon.
No.
عم نحكي عن موضوع financial accounting، كيف بدنا نعالج balance sheet، مين بدنا نحمل مين ما طيب وكيف بنظهر. انت بتعرفي ست ريما انه نحن مش اول دولة اعلن تخلف عن سداد الدين، طيب ما البرازيل والارجنتين والمكسيك وتركيا وروسيا ودول شرق اسيا كثيرة، هي الدول اللي اعلنت تخلف عن سداد دينها، بس عمليا كانوا بالباج، كانوا بتثبيت الليرة وظهروا منه بعدين. أوكي، في ناس ظهرت بفترة طويلة، في ناس لهلأ ما ظهرت إلى آخره. بس إجمالا كيف بدك تهدد الدولار؟ اليوم بيقلك الدولار بعد الانتخابات 50,000 و100,000 هالحكي، أنت كيف بدك تهدد الدولار؟ أي تعافي اقتصادي؟ أنت بدك تفوت دولار على لبنان، الطريقة المثلى والأسلم والأنسب والعندها فعالية مدى طويل هي صادراتك. تعافي اقتصادي بلا قطاع منتج، بلا تحفيز الصادرات، بلا ضخ استثمارات بالقطاع الانتاجي، لتفوت دولار على لبنان، لانه انت عاجلا ام اجلا صرت موجوده بفول فلوتينج. بعد في بعض الاستثناءات هالتعاميم وبقلب المصارف واللونز اللي عم تنرد على 1500، انت شو نظرتك لونج تيرم للاقتصاد، لهالاقتصاد النقدي على المستوى الماكرو اقتصادي؟ هذا ما بينحكى فيه اليوم بلبنان، هذا بيحكوك بامور اكثر شيء موضوع حسابيا مين بيتحمل الخسائر. في اهم من هيك
دكتور مارديني، كيف هو سبيل الخروج من نفق الازمه الاقتصادية؟ بدي رأيك بموضوع الذهب، ارتفاع الدولار، شفنا شهدنا هلأ بهيدا الأسبوع ارتفاع بعد الانتخابات، أكيد عم ببشرونا بأكثر من 30,000، وماذا عن الكارنسي بورد؟
نعم، شكرا على السؤال. أول شيء
أنا بس بدي أكسب وقت وأكسب معلومات زيادة لما ضل بنفس
أكيد الموضوع. أكيد لا، أصلا مرتبط ارتباط وثيق. يعني أنا برأيي أنه كنا بالسياسة اللي قبل، مثل ما قال زميلي، كنا بسياسة تثبيت سعر الصرف، وبنفس الوقت المصرف المركزي كان عم ينتهج سياسة نقدية استنسبية، إلا بالإنجليزي discretionary policy، يعني كان عم بيطبع ليرة ليمول عجز الموازنة العامة. وبالتالي لأستعمل كلمة تقنية، راح أستعمل كلمة impossible trinity، ما في يكون عنا سعر صرف ثابت ويكون المصرف المركزي بنفس الوقت عم يطبع ليرة ليمول نفقات الحكومة مثل ما كان عم بيعمل إذا عنا حرية حركة رؤوس أموال. وبالتالي شو الحل؟ الحل إذا بدنا سعر صرف مستقر، إذا بدنا سعر صرف مستقر
متحرك، يعني مش
مفتع التفاصيل، بس بشكل عام إذا بدنا سعر صرف مستقر، يا أما بدنا نتخلى عن السياسة النقدية، يعني المصرف المركزي ما بيطبع ليرة أكتر ما بيفتله دولار، مشان ما الناس تاخد هالليرة وتقول له اعطيني دولار، وإلا يي ما معي دولار طابع أنا أكتر، إذا ما معه دولار شو بيعمل؟ بده ينهار سعر صرف الليرة، ما هيك؟ وبالتالي يا أما بنتخلى عن السياسة النقدية ويصير المصرف المركزي يطبع ليرة قد ما في دولار حصرا،
بس
ما بيحق له يدين الدولة لا دولار ولا ليرة. أوكي، هيك نكون تخلينا عن السياسة النقدية، في يكون عندنا حرية حركة أموال، في يفوت لعنا استثمارات، وبيكون عندي سعر صرف ثابت ما في مشكلة. يا أما بنعمل كابيتال كنترول، إذا بنعمل كابيتال كنترول يعني رغم إنه المصرف المركزي بيكون عم بيطبع ليرة أكثر من الدولارات اللي عنده، الناس ممنوع عليها تحول هالليرة لدولار. إذا بمنعهم يحولوا الليرة لدولار، ساعتها أنا عم خفف الطلب على الدولار، ساعتها الدولار
بالمصارف بس بالسوق
أنا وصلك، أنا وصلك
بالسوق في حرية،
مشان هيك انا برايي انه الكابيتال كنترول ما بيمشي حاله ببلد بلد مثل لبنان، لانه بتعمل كابيتال كنترول كله بده يكب على السوق السوداء، ما هيك
بده يرفع من قيمه الدولار.
مشان هيك انا برايي
وتهبط
الحل الليرة. الوحيد
بيصير في تضخم
بلبنان، الحل الوحيد بلبنان لامن استقرار لسعر الصرف هو انه المصرف المركزي ما يطبع ليره اكثر من الدولارات الموجوده عنده. هيدا النظام اسمه كارنسي بورد، مجلس النقد. انا برايي الحل للبنان هو مش التخلي عن حرية حركة رأس المال تبع الليرة مثل ما عم بيعملوا هلأ كابيتال كنترول، لأنه نحن بلد بيعتمد على التدفقات الأجنبية. إذا المغترب اللبناني بيعرف أنه إذا ودى دولار على لبنان ما بيقعد فيه يطلعه، ليش لا يودي دولار على لبنان؟ ما هيك؟ وبالتالي أنا برأيي الحل مش بالكابيتال كنترول، الحل هو بالتخلي عن السياسة النقدية عن طريق اعتماد مجلس نقد كارنسي بورد إذا بدنا استقرار لسعر الصرف. هلأ إذا ما بدنا استقرار لسعر الصرف، إذا نحن بدنا نزد له صلاحياته للمصرف المركزي، يعني بالسابق كان المصرف المركزي بحق له يعمل سياسة نقدية استنسابية، ولكن بنفس الوقت كان عنده شرط، الشرط هو إنه بدك تثبت لنا سعر الصرف، عمو شو ما بدك بالفوايد بالما بعرف شو، بس يخيي ثبت لي إياه على 1050. إذا اليوم أنا بدي زد له صلاحياته بدي أقول له لا عمو شو ما بدك بالسياسة النقدية وبرضه بحق لك تعوم سعر الصرف، يعني أنا اليوم عم بكافئ سياسة نقدية أثبتت فشلها، عم بزد له صلاحياته للمصرف المركزي بدل ما قيده للمصرف المركزي. أنا برأيي اليوم إذا بدك نرجع على النقطة الأساسية بالموضوع اللي طرحتيه وراح أوصل لك على الذهب، إنه هل موضوع شو هذا الكابيتال كنترول اللي عم بيصير؟ الكابيتال كنترول مشكلته انه عم بيقيد المواطن، عم بيمنعه من الوصول لهول 12 مليار، ولكن سامح للحكومه ولا المصرف المركزي
انه تصرفهم.
اذا بنعمل كارنسي بورد بنكون نحن حجزنا هدول 12 مليار
حتى كرمال القمح اخذوا من الاس دي ار،
كرمال القمح، كرمال الكهرباء بدهم يشتروا نفقات تشغيليه للدواء، وبكره بيطلعوا بدنا نعمر بورو ليكي اللي صرف 95 مليار دولار دين رح يعصى عليه يصرف 12 مليار دولار الباقيين. مشان هيك انا برايي بوضع لبنان، مش بوضع سويسرا ولا امريكا، بوضع لبنان بالمؤسسات الموجوده بلبنان، انا برايي يجب وضع قيود على قدره الحكومه اللبنانيه والمصرف المركزي على استنزاف 12 مليار الباقيين، وهيدي القيود اسمها مجلس نقد كارنسي بورد. كارنسي بورد يمنع المصرف المركزي من طباعة الليرة بشان ما الناس تاخد الليرة وتقول له اعطيني 12 مليار لك، بتمنعه يطبع ليرة مش مغطاية
بالدولارات موجودة.
وتمنع المصرف المركزي انه يدين الحكومة هيدول الدولارات كرمال يشتروا بنزين، وكل ما بيحق له المصرف المركزي يدق بهيدول 12 مليار. هيدا ايه كابيتال كنترول بيقطع بالتوازي مع مجلس النقد كارنسي بورد، بكون حمي بكون
قيادة
مش واحد لواحد ولا واحد بركب على ظهر التاني ولا الواحد بركب، وهذا اللي عم بيصير. مشان هيك انا برايي بوضع مثل لبنان لا يمكن الخروج من الازمه بظل اهتراء المؤسسات اللي عندنا اياها الا من خلال وضع هيدي القيود، وهيدي القيود هي كارنسي بورد، قروض توضع على الدوله
الموجودين وعلى... اليوم بالحكم واللي راجعين بالانتخابات بعد الانتخابات اغلبيتهم هن رح يعملوا كارنسي بورد.
هون مسؤوليه الشعب.
تاجل الكابيتال كنترول بالشعبيه المطلقه اللي سمعناها على بنشرة الأخبار من النواب والمزايدات وكل هالتفاصيل لبعد 15 أيار. مين قلبه قوي قبضاي هالقد ليشرع قبل 15 أيار؟ شو بيحصل بيرجع؟
في
راحت لبعد 15
أيار
والموازنة لبعد 15 أيار وكل القرارات لبعد 15 أيار إذا صارت الانتخابات 15 أيار. مين هول اللي راجعين على الكراسي هني رح يعملوا إصلاح وهني كانوا من الفاسدين والمفسدين؟
بدك رأيي إذا بيرجعوا زيت، إذا مجلس النواب بيرجع زيته،
لأنه أكيد مش كل العالم،
إذا المجلس النيابي بيرجع زيته كل القرارات اللي مش عم بياخدوها هلأ قبل الانتخابات لأسباب انتخابية لأنه بيعرفوا أنه بتأذي الشعب وبتضرهم انتخابيا، كل هاي القرارات اللي بتأذي الشعب رح ياخدوها بعد الانتخابات. مشان هيك أنا برأيي أنه الكابيتال كنترول مزبوط ما قطع هلأ ولازم ما يقطع بسبب الثغرات اللي ضويت عليها فيه، لأنه بيعفي الدولة مصرف لبنان من استنزاف 12 مليار، ولكن بعد الانتخابات النيابية نفسهم اللي صوتوا ضده
رح يصوتوا معه.
ومش بس الكابيتال كنترول، الموازنة العامة اللي بتزيد الجمرك على الشعب اللبناني
خلاص شو بدهم هني الأصوات أخذوا حصدوا
هون بتصير مسؤولية الناس، يا اما الناس بتعرف تحاسب
بس مش بالآخر. كل الناس بتعرف بالمواضيع الاقتصاديه، مش كل الناس بتعرف،
يعني من خلال
بتتاثر الناس، بس بتتاثر الناس بخبريات انه هيدا ضد هيدا مش مع صوت خلص اكلت ضرب. شو ممكن يغير بعد؟
ليكي ايه، أنا برأيي أنه للأسف الشديد الوضع المعيشي اليوم بلبنان سيء لدرجة أنه بتصور الأولوية كان لازم تكون لكل هالكتل السياسية اللي نزل على الانتخابات تخبرنا شو مشروعها للنهوض الاقتصادي بالبلد، شو مشروعها لإعادة لبنان على سكة النمو. ما هيك؟ ما في حدا عم يحكي عن هيك مواضيع،
كله عم يحكي عن السيادة والاستقلال، بس ما حدا عم يحكي عن الدولار، ما حدا عم يحكي عن مصريات الناس، ما حدا عم يحكي عن الرغيف، عن ربطة الخبز أدابي بيصير حقها، ما حدا عم يحكي عن القمح، ما حدا عم يحكي عن التعليم، ما حدا عم يحكي عن الدواء، كله عم يحكي عن شعارات كتير كبيرة ما بطعم خبز. بالنهاية كلنا إذا جعنا منا ناكل،
إن شاء الله ما ناكل بعضنا.
شو قصة الذهب؟ ما خبرت عنه. أخذنا رأي بروفيسور جورج نعمة ودكتور نسيب غبريل، بدي رأيك.
جيد. بموضوع الذهب أنا برأيي أنه المشكل بلبنان هو أنه يعني مثلا مشكل بلبنان هو أنه نحن بعدنا عم نهدر مقدرات الدولة. يعني أوكي بنحكي أنه يجب إعادة تكوين ودايع، ما هيك لازم أنه شوف كيف بدنا نرد مصريات المودعين. يا خي أول شيء وقفوا هدر ما تبقى من مصريات المودعين، هو 12 مليار اللي باقيين ما بعدكم عم تهدروا فيهم. عرفت كيف؟ مشكلتها للذهب هي هيدي، ومشكلة بيع وصول الدولة هي هيدي، انه انا اليوم اذا ببيع الذهب انه اللي بلع 70 مليار رح يقص عليه ما يبلع الذهبيات. ما نحن هيدولي المشكل عندنا مشكل مؤسساتي عم بيهدر مقدرات الدولة. اليوم اي دولار عم بيفوت لبنان، لح وفات لنا دولارات من الاس دي ار من الاي ام اف، رد استعملناهم لرد مصاري للمودعين؟ لا، هدرني هون ورح نضل نهدر فيهم. اليوم بقى 12 مليار، هل رح نستعملهم لنرد مصريات المودعين؟ لا. بكرة إذا بعنا الذهب هل رح يستعملهم ليردوا مصريات المودعين؟ لا. هني هلأ أصلاً عم بيتخانقوا سنين سنين على 12 مليار، هذا بيقول لك بدي إياها للكهرباء، هذا بيقول لك بدي إياها للبور، هذا بيقول لك بدي إياها للقمح، وكل واحد سنين سنين ومركب ديلات وراها وناطر يجي دوره.
بس ما حدا بده يعمل إصلاح
ولا اي خطوه. هن هيدا بسموه اصلاح. الاصلاح هي الصفقات. برايي الاصلاح هي الصفقات العموميه اللي من خلالها بيلزموا مشاريع وتعهدات بالدوله اللبنانيه. كل هيدي المشاريع هلا اليوم عم يصوروا لنا اياها كاصلاح. مشان هيك انا برايي انه وبعدين اليوم شو اللي بده يعطي قيمه للليره اللبنانيه ببلد نمو سلبي؟
بدي انهي معك واختم الكلمه مع جورج نعمه.
خلص بوقف.
لا كمل فكرتك.
ببلد عنده
بعطي دقيقتين.
ببلد عنده نمو سلبي وعم بتزيد الكتلة النقدية لأنه المصرف المركزي عم يدبع ليرة ليمول عجز الموازنة العامة وسحوبات اللبنانيين، شو بده يعطي قيمة للليرة اللبنانية غير الاحتياطي إن كان ذهب ولا دولار؟ إذا هذا بدنا نضحي فيه وين بده تصير قيمة الليرة اللبنانية؟ بدها تصير كارثة. يعني هذا اللي بعد مجمد لنا شوي قيمة الليرة.
بروفيسور جورج نعمة، هل مؤمن إنه ممكن يصير في إصلاح بعد 15 أيار؟
إن شاء الله إن شاء الله يصير.
أو اللي على الكراسي راجعين على الكراسي والشعب خلاص
شديدين اليوم بيكون. لبنان
واللي هني أصلاً مسؤولين عن نعم. الانهيار الاقتصادي.
لبنان بحاجة لتوب جديد، لتجديد كل شيء بالبلد، كل الأشخاص، كل المؤسسات اللي عانوا منه اللبنانيين كان كبير وضخم، أنه ما بيسوا بقى نكمل مثل ما كنا ماشيين قبل. حكينا عن كتير تفاصيل، حكينا عن كتير نقاط، بيبقى في نقطة بدنا نوضحها يمكن بدها حلقة تانية، موضوع الكرنسي بورد والفلوتينج لأنه تاني. في ديفيرجنس. بس
بدنا نعمل حلقة عن سياسي النقدية وعن الكرنسي بورد،
بتستاهل حلقة كاملة. ولكن يعني أنا باعتقادي أنا اليوم اللبنانيين بحاجة أنه يرجعوا يعيدوا الثقة بلبنان مؤسسات. اليوم هذا الشيء مش متوفر. إن شاء الله بعد الانتخابات يعني ينكب جرعة إضافية أم جديدة من الثقة تكون مبنية على تغيير، ليس فقط بالمجلس النيابي. برجع بقول لك لبنان بحاجة لتجديد مؤسساته.
لا.
كل مؤسساته وبحاجة لناس فعلا تقدر تتحمل مسؤولية. والحل ليس حل، ليس صعب ولكن ليس سحري. أوكي. الحل ليس صعب لأنه اقتصاد لبنان منه اقتصاد ضخم، ولكن ليس حل سحري، بده معايير علمية وواقعية وبده مقاربات صحيحة على أساسها. نعم. بينعمل إن شاء الله خرق إيجابي.
أنا بدي أتشكرك عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة الحكمة بروفيسور جورج نعمة، بتشكرك رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق دكتور باتريك مارديني، وأشكر النائب الأولى نحاس ودكتور نسيب غبريل، أهلا وسهلا فيكم. فصح مجيد للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا اللي بيتبعوا تقويم الشرقي. شكرا للمخرج فريدي سيبا فصح مجيد. شكرا لسوزان على تنسيق الاتصالات، وإلى اللقاء الخميس المقبل. إعادة الحلقة الواحدة فجرا كانت معكم ريما خداج حميدي. بخطركم.